السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يتقبل الطاعات وأن يغفر الزلات وأن يعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وعلمائنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا والمسلمين الذين يحبون الله ورسوله ويبغون لمصر الخير ولا يتأمرون عليها. يا رب اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء. اللهم إني أسألك كل من أراد بمصر وبشعبها مسلم كان أو مسيحي سوءا، اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم إن كان مسلما متطرفا أو مسيحيا متطرفا، اللهم اجعل كيده في نحره، واحفظ هذا البلد واجعله سخاء رخاء دار عدل وإيمان وسلام وإسلام وسائر بلاد المسلمين. تحية طيبة، مصر الجديدة، 27 رمضان 1433 هجريا، الموافق 4/15/8/2012. هل تعتقد أن الوضع الجديد في مصر سيسهم في الإسراع بانهيار نظام بشار الأسد قاتله الله هو ومن يعاونه من الروافض الشيعة؟ نعم، لا، لا أدري. طبعا استفتاءنا ده عملناه الحقيقة لأنه كان عندنا مقال للأستاذ فهمي هويدي بيتكلم فيه عن ضرورة أن احنا نربط السكة أو نعمل لينك مع إيران، يبقى عندنا محور إيران أنقرة القاهرة. الشيء الوحيد اللي ما بقدرش أفهمه الحقيقة، إذا كنا هنتكلم على المستوى الفني، ليه الناس بتصدق رغدة وما بتصدقش أصالة؟ يعني عايز أفهم برضه، يعني الحزب عندهم بتتحسب إزاي؟ يعني ليه رغدة لما تقول نصدقها إن بشار ده راجل لطيف وديسنت ومهذب وما حصلش ومظلوم يا عيني، واللي هناك دول إرهابيين، وما نصدقش أصالة؟ بصرف النظر بقى بنختلف، إحنا مالناش دعوة، مش بنقيم دلوقتي فنيا بيعملوا، أنا بقيم الآراء اللي بتتقال. فأنا مستغرب. الشيء الثاني اللي برضه مش قادر أفهمه، هل فعلا بعض الإعلاميين في مصر مصدقين إن بشار الأسد مظلوم؟ هل فعلا بعض الإعلاميين مصدقين إنه بشار الأسد بيقاتل إرهابيين عايزين يزعزعوا استقرار سوريا؟ ما إيميل جالي الحقيقة اسمه عيار استقلالية القرار بمفهوم الأستاذ الكاتب فهمي هويدي، هذا الإيميل وصلني. إيميل طبعا يعني صارخ شوية من ناحية إيه؟ إنه بيكلم الأستاذ فهمي هويدي قد ايه انت حريص جدا على علاقة مصر بإيران، وعلى الرغم من ذلك لا تذكر او لا تذكر سوءات إيران وما تفعله في سوريا الآن. فبيقول يبدو ان الأستاذ فهمي هويدي وصل الى اعلى مراتب النرجسية السياسية التي تتيح له ان ينظر بمنظار يرى فيها الأشعة فوق البنفسجية، بينما يجعلنا نتساءل بادئا ذي بدء، هل كان الخطر الإسرائيلي على منطقة الشرق الأوسط اعظم أم إيران والنفوذ الإيراني الذي يمتد من بعض الجمهوريات الإسلامية مرورا بأفغانستان فباكستان فإيران فالجمهوريات الإيرانية فالعراق وأقاليم وسوريا ولبنان وأخيرا وليس آخرا تركيا، والعمق العلوي الطائفي الشيعي الذي يمثل غالبية لا بأس بها، ومن ثم خطر التشيع الصفوي في الجزيرة العربية بدءا بالمملكة العربية السعودية الكويت البحرين الإمارات فاليمن السعيد. الخطر إسرائيل على المنطقة خطر غير واضح لعموم أهل المنطقة، أم أنه واضح لا لبس فيه وليس هناك منقاص ولا دان يشك بخطر إسرائيل؟ وهل النفوذ الإيراني أقل خطرا أم أكثر خطرا لعدم وضوح الرؤية لكثير من المسلمين من خلال التلبيس عليهم بحجة أن إيران هي جمهورية إسلامية؟ طبعا احنا عارفين أن كثير من الناس لما بيسمعوا اسم إيران الجمهورية الإسلامية وبيشوفوهم ملتحين، ودول الملتحين الوحيدين اللي محدش بيبهدلهم من الكتاب العلمانيين خالص، هم يبهدلوا الملتحين في مصر بس، انما الملتحين بتوع ايران دول حسن نصر الله ده شريف وراجل مقاوم، ونبتدي نصدر للناس بعض الامور فيها زيف او تزييف للوعي. فلا نرى من المناسب أن نتكلم على خطر إسرائيل من المنظور الغربي الذي يدعي التهديد للسلم العالمي، بل ما يعنينا سلم المنطقة وهو سلم المسلمين والعرب في عالمنا الإسلامي والعربي. وليس هناك أخطر من النفوذ الشيعي الصفوي الفارسي الاثنى عشري، ولا ينتطح على هذه المسألة عن زان لما ذكرنا من تفاصيل في بداية الكلام. الأمر الثاني، هل كان معيار استقلال لدولة مصر ورئيسها فخامة الرئيس الدكتور محمد مرسي؟ على فكرة اللي بأرسل المقال ده مش مصري، أو اللي بعت الإيميل ده مش مصري بمناسبة يعني. بيقول هل معيار الاستقلال لمصر ورئيسها فخامة الدكتور مرسي ينضبط بميزان العلاقة المصرية الإيرانية؟ فإذا كان أمر كذلك فهذا يعني أنه إيران أصبحت هي التي تمثل السنة والكتاب، أو الكتاب والسنة، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه من خلفه. وما الدليل على ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح أن الإسلام هو المعيار الحقيقي لاستقلالية القرار، والذي يتمثل في قول الصحابي الجليل ربعي بن عامر: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الناس إلى عدل الإسلام. هذا هو المعيار الحقيقي، والذي نظنه ونتمنى أن يكون متمثلا بخطى مصر الجديدة الجمهورية الثانية بقيادة فخامة الرئيس الدكتور محمد مرسي الحافظ لكتاب الله حفظه الله. الأمر الثالث، ومن عجب العجاب، أن نعتبر أن دعوة إيران لاستضافة الدول عدم الانحياز يعني أن إيران جزء من منظومة ما يسمى عدم الانحياز لمبدأ الاستعمار، لمبدأ التبعية، لمبدأ الظلم، ولهذا التوجه ينسحب وينطبق على إيران في الوقت الذي ترعى فيه إيران النظام الطائفي العلوي المجرم من دعم سياسي مالي لوجستي عسكري، مما أوقع بهذه المساعدة جرائم يندى لها جبين الإنسانية وليس لها مثيل في التاريخ. هل يحق لها أن ترفع دعوة عدم الانحياز؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فأين الانحياز يا عباد الله؟ أم أن الانحياز للمجرمين مبرر؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذه تساؤلات نطرحها على الأستاذ المكرم فهمي هويدي برسم الإجابة تعليقا على مقاله في جريدة الشروق. طبعا يعني كلام واضح إن إحنا مش عايزين الأمور السياسية تتفتح على البحر أول درجة نلاقي بعض، وإحنا عندنا فريق في مصر بيرفض بكل شدة، بيرفض بكل شدة ان احنا نكون حذرين واحنا بنتعامل مع ايران. ايران دولة خطرها لا يقل عن اسرائيل ان لم يزد. ليه ان لم يزد؟ يعني ليه ربنا قال المنافقين في الدرك الاسفل من النار؟ لان هو بيبدي غير ما يبطن، انما المشرك مشرك واضح. ولذلك مهم جدا ان اتمنى يا رب هذا الرد يصل للاستاذ فهمي هويدي، لان الاستاذ فهمي هويدي من الكتاب او الاقلام المتزنة، اختلفنا اتفقنا قلم متزن. ولذلك النقطة الوحيدة اللي دايما بتلمسها عند الأستاذ فهمي هويدي وعند ربنا يديله الصحة الدكتور محمد سليم العوة وبعض الناس اللي شايفة انه مفيش مشاكل في علاقتنا مع ايران، بنقول تاني نحاول نرجع نشوف ونقرأ كويس جدا جدا التاريخ ماذا يقول عن اطماع ايران الصفوية. مهم قوي نشوف الكلام ده. انا عندي صورة الحقيقة لطفل تم العثور عليه بجوار كوبري بشبين القناطر، نتمنى اللي يتعرف عليه يتصل بالأرقام اللي موجودة على الشاشة. يعني هو مش جايبنا اسمه الحقيقة، إنما هذا الطفل الجميل ده ربنا يحفظه ويبارك فيه ويرجعه لأهله سالم غانم. أتمنى أن أي حد يعرف أهله، وأهله ما بيشوفوش البرنامج مش متابعين ما عندهمش ليش ده وارد، أتمنى هذا الطفل تم العثور عليه بجوار كوبري بشبين القناطر، ومن يتعرف عليه يتصل بالأرقام الموجودة على الشاشة. هنتكلم عن الطفل تاني في نص الحلقة وفي آخر الحلقة، لعل الناس تبقى بس تكتب الأرقام ونشوف يا رب مين اللي تعرف على الطفل ده عشان يرجعوا الأهل ويرجع لهم البسمة في العيد. نسأل الله أن يرد كل سالم كل غائب إلى أهله سليما معافا يا رب العالمين. في المصريون الحقيقة الأستاذ أحمد إبراهيم كاتب مقال أرجو أن احنا نستوعبه. أنا طبعا في ردود في الآخر على بعض الغلمان في الصحف اللي ما شاء الله ما عندهمش غير اليمين دول، يعني هم انا عايز اقولهم فكوكوا مني شويه، مصر اهم بكتير جدا 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 كمان من مساله ان احنا نقعد نالف كذب او ان احنا نلتمس الاعذار لناس بتسيء الادب للشعب المصري، ولا نلتمس الاعذار للي بيرد عليهم. دول هنرد عليهم في الاخر. وفي برضو غلام يعني ساب السياسه، انا اما بصيت على صورته في جريده التحرير تصورت انه ممكن يتكلم في سياسه، يتكلم في اي حاجه. احنا عندنا السياسه الحمد لله ربات البيوت دلوقتي هم بيطبخوا بيكلموا بعض في اللجنه تاسيس الدستور وهي بتعمل الاكل يعني، فده ماشي. انما علشان نلاقي واحد ينطح في ابي هريره، وانا ببعت برضه للازهر وأقول لهم يعني كيف تسكتون على هؤلاء؟ أبو هريرة يا غلام، أنا بقول لك أهو أبو هريرة هذا في قصة إسلام أمه في صحيح مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام لما أبو هريرة طلب منه الدعاء له ولأمه، بأكرر هذا عشان الغلمان دول يحترموا نفسهم ويتكلموا عن حد زي أبو هريرة. قال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى قلوب المؤمنين وحبب المؤمنين إليهم. فكاره أبو هريرة ناقص الإيمان، بني آدم مش داخل في القافلة دي، يراجع إيمانه تاني وتالت ورابع وعاشر. لأن واحد يقول لك إيه يعني غلطنا في البخاري، آه غلطت في البخاري. لما تتكلم عن أبو هريرة بسوء أدب وتدعي أنه كذاب وانت غلام فيك من الحمق وأنت تكتب في الجرح والتعديل، يعني شوفوا الكارثة السوداء. بقينا الوقت أي حد بيتكلم في أي حاجة، طب ماشي، إنما علم الجرح والتعديل ده وعلم الحديث، هل ده علم ممكن أي حد يخش على الكمبيوتر يدوس على حاجة ويبتدي يحلل ويقرر ويقول الحديث ده مش منطقي؟ ما هو الأخ ده بقى له 3-4 مرات، أنا الحقيقة أول مرة أشوف النهاردة من خلال متابعتي، بقى له 3-4 مرات بيكذب أبا هريرة، حتى في حديث إن أبو هريرة بيقول أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن ربنا خلق التربة يوم السبت، الحديث في صحيح مسلم. ده كمان يقول لك إيه، ده حديث مناقض لصحيح القرآن إن ربنا خلق السماوات والأرض في 6 أيام، والأيام اللي موجودة عندنا دول في الحديث 7. طب يا أخي اتهم عقلك وقول أنا على قدي معرفش في علم الحديث، أجهل الناس زي كتير من الناس بعلم الجرح والتعديل، فما تنطحش لحسن تفتكر إن المقال بتاعك هيحطك في مصاف العلماء ولا مصاف الناس الباحثين. فنخلي عندنا شوية من الأحمر بس، يعني في شوية دم أحمر كده يخلينا نقول نتكلم في السياسة مقبول، تقول وتنقد وتخالف رأي ماشي، إنما تنطح في أبو هريرة لا. لحد كده لم نفسك وقعد على جنب وارجع استغفر الله واهدى واسأل أهل الذكر. ومش الأزهر ده المرجعية؟ مش طول النهار بنقول الأزهر ده المرجعية للإسلام المعتدل للإسلام مش عارف إيه، ما تجري تروح تشوف علماء الأزهر. اوعى تلتقط شواذ الأقوال من كتاب أبو ريا والأخ أحمد صبحي منصور اللي حكم عليه الأزهر، هو الأزهر اللي حكم عليه بالردة مش أنا، ها ما تلتقطش منه الكلام، ما تخليكش ساذج وتحط نفسك في حرب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي علمنا كده الله الله في أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفة. والنبي اللي علمنا فمن أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. ده تهديد؟ ده كلام واضح من سيدك بقى، ده لا طالع من مصر الجديدة ولا من خالد عبد الله. فنلم نفسنا شوية وإحنا في الأيام الطيبة دي، يعني ما نسيبش مصر بما فيها من أمور مربكة ها وناس محرضة، اللي بيقولوا الإخوة العاملين يقولوا خالد عبد الله محرض، دول يروحوا يشوف مين المحرض الحقيقي. الحمد لله أنا جمعت الشرايط كلها وقدمت وحنقدم بلاغ في النائب للنائب العام برضه في كل اللي اتهمونا ان احنا بنحرض على الفتنة الطائفية، عشان اقول لهم يا كذابين الشرايط موجودة، عمرنا ما حرضنا على ان مسلم يعتدي على مسيحي ولا يسيء اليه، انما قلنا لازم تكون في عقيدة واضحة اسمها الولاء والبراء، ده دين. اللي عايز بقى يروح يقدم بلاغ ويقول ده الولاء والبراء ده تحريض، يتفضل يورينا في كتاب الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباهم مش لو كانوا مموليهم ودافعين السبوبة لهم ومحرضيهم، لا ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. كون في ناس جهلة بالقرآن، طب هنتصرف معاها إزاي؟ كون في ناس جهلة بعلم العقيدة، هنقول لهم إيه طيب؟ يعني أنا هقول إيه الشاب بيعتبر إن القرآن جنب الصليب ده معناه إن هو محب كده إطلاقا؟ لازم يبقى فيه فصل، بس فصل بين العقيدة، وبقالنا 100 سنة بنقول الجملتين دول. بس اللي عايز يلتقط على الفيسبوك يقعد بقى يقص ويقطع ويتعذب، وفي ميزانه وحيلقى الله في ميزانه التقطيع من السياق علشان يحاول يسبب لي شتمتين ولا تحريض ولا بلاغ. فعلوا ما شئتم، يعني افعلوا ما شئتم، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. طول ما احنا بنتكلم في العقيده الامور تبقى واضحه، في المعامله ده موضوع تاني، الاسلام قال لنا نتعامل ازاي وفق ضوابط الاسلام مش وفق اجندتي ومشاعري وحبي وبغضي والكلام ده كله، الاسلام هو اللي بيقرر يا جماعه الخير. طيب احنا معانا الاول مداخله المهندس محي ابراهيم. السلام عليكم يا باشمهندس.
وعليكم السلام. كيف ازيك يا فضيله الشيخ؟
الله يرضى عنك.
انا بس عايز اقول لسعادتك ارجو من حضرتك الثبات على منهجك ما شاء الله المنهج الطيب جدا، وهو احقاق الحق والدفاع عن الدوله بقياده الدكتور مرسي حفظه الله ضد الدوله العميقه. لان يا فضيله الشيخ اللي انت حضرتك قد ما تعرفوش ان هذا البرنامج بمخلصته للناس اتشهر بفضل الله جدا جدا، وانت ما شاء الله تدعو الى الحفاظ على الدوله. اما
اسال الله ذلك يا باشمهندس، اسال الله ان يرزقنا اياك الصدق في الحفاظ على مصر.
وتقريبا يا فضيله الشيخ معظم البرامج الان معظمها، عشان اكون صادق، بس معظمها بيعمل على هدم الدوله. يا فضيله الشيخ انا راجل مهندس، النظام السابق ترك دوله بدون دوله، يعني نعم. مثال الكهرباء، فالمفروض احنا نعين الدكتور مرسي الان نقول له يلا اعمل لنا دوله بمقاومات حديثه، لكن نحاربه. اما قول الناس الفتنه الطائفيه اللي انا فهمته منك يا فضيله الشيخ ان انت عايز تقول لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها،
نعم.
لو شيخ الازهر اخطا يعاقب، لو القس ماتياس اخطا يعاقب، انتهي الدوله فوق الدوله. احنا عايزين دوله الحق، ان اخطا المسلم يعاقب، الاقصى المسيحي يعاقب. حضرتك دعوت كده ولم تدعو ابدا الى اي فتنه
يا فندم؟ احنا قلنا يا باشمهندس على فتنه دهشور اللي حاول بعض الناس يصعدها في الاعلام ويتصل بحقوق الانسان بره واخبط المهجر. قلنا له لما يتخانق مسلم مع مسيحي يا اما نقبل مجلس عرفي يصالحهم على بعض، يعني نعرضهم على القانون المصري. عايزين ننهي زمن ان المسلم يتخانق مع مسيحي نبعثهم على امن الدوله ونفزع الناس من هذا الامر يا فندم.
الحاجه الثالثه اولا لحضرتك ان انا يعني عرفت بمخالطتي للناس بالذات بعد مداخلة الاخ بتاع السويد لحضرتك، ان كثير ان بعض نحط خط بعض رجال المباحث في كثير من المدن والمحافظات يتركون البلطجية الان، انا بكلم كلام يقيني ومعايا اسماء مش هقولها طبعا دلوقتي، معهم بلطجية يتسلحون بالسلاح مش طبنجة لا بالبندقيات، ويتركونهم يخرجوا الفجر من الزراعات ومن الاماكن هذه الاماكن المختبئه فيها، ومنهم من حكم عليه بالاعدام وهربان لكي يروعوا الناس ويسرقوا السيارات حتى تاتي ساعه الصفر في 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 ظنهم، وان شاء الله تفشل 100%
ان شاء الله.
اللي هو يوم 24 يخرجوا يضربوا اللي
يعني حضرتك يا باشمهندس على مسؤوليتك عندك اسماء بعض رجال المباحث في المحافظات بيسلحوا بعض البلطجيه عشان يثيروا الذعر في الناس ويسرقوا العربيات.
نعم وحضرتك ثبت يقينا للشعب المصري لغايه النهارده في طريق سنديون في طريق المنوفيه هناك سرقات للسيارات ويضربون بالسلاح. بعض رجال المباحث عارفين هؤلاء بالاسم، وفي 24 ساعه يا فضيله الشيخ والله العظيم لو حبوا يعتقلوهم او يقبضوا عليهم طبقا للقانون سيفعلوا، لكن هم عندهم امل ان يوم 24 يحصل فوضى في البلد تبدا بضرب الاقسام ومحاصرة القصر الجمهوري ثم تنتشر الفوضى، ثم قتل قتلوا أسيس قتلوا شيخ وتنتشر الفوضى. فأنا ببعث رسالة من هنا إلى المسؤولين إن لازم يطلع فورا قرار بالقبض فورا على كل بلطجي يحمل بالذات بن قوسين يحمل سلاح قبل يوم 24، لأن في تخطيط. وأنا على مسؤوليتي هناك أسماء أعرفها من رجال المباحث ومنظمات أمن الدولة، وأنا بس بطمنهم كل أسماءكم راحت، وأنا بدعوهم من برنامجك الطيب ده بدعوهم إلى التوبة في هذه الأيام، يتوبوا إلى الله. ما حدش عايز يا شيخ خالد أن يعاقب هؤلاء، ليهم نساء وأطفال. توبوا إلى الله واتركوا الشعب المصري يقيم دولة حديثة. فأرجوك اثبت ونبه، لأن أنت تحارب الآن حرب شرسة، لأنك ما شاء الله بفضل الله جعلنا حسناتك يعني كنت سبب لنهضة عظيمة جدا وبدأت الناس توعي.
ربنا
يا شيخ خالد
ربنا يغفر لنا ولك يا باشمهندس. اولا واياكم عليكم بركاته، اقسم لكم بالله انا لا ثناء الناس هيفرق معايا حاجه ولا ذم الناس هيفرق معايا حاجه، والله الذي لا اله غيره عايزين بلدنا تكون كويسه. ولما حصلت المكالمه من السويد بعض الاخوه زي باسم يوسف ومن شاءنا على شاكلته لما قعد يكتب لك على التويتر بتاعه خالد الان بيحرض على الاقباط هذا الكذاب الاشر، انا لم اكن احرض، دي مكالمه جايه من بره. والحمد لله انا في نفس اليوم بالليل ظهر كلام محمد، وانا عجبني والله العظيم، شاب مسيحي محترم قال انا على النت قال انا عايز اقدم بلاغ للنائب العام في محمد ابو حامد عشان يحرض عايز يحرض المسيحيين، وطبعا رجع لورا امبارح وقال لك انا ما بحرضش على الشرعيه في مع خير رمضان على حسب ما بلغني في مداخلة، إنما أقسم لكم بالله الأيام المقبلة، الأيام المقبلة هتشوفوا مفاجآت بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله نقضي بيها على الفتنة اللي عايزين يعملوها في مصر يوم 24 أغسطس، لأنها فتنة ما تخصش محمد أبو حامد بالتحديد، هي فتنة أصلها أنهم يريدون إن إحنا نقضي على الأمن في مصر ونرجع الفوضى تاني، والأيام السودة بتاعت الناس اللي بتصرخ في التليفون والحقونا هجموا علينا بلطجية والحقونا عرضيتنا اتسرقت والزعزعة والقلق، لأن ما زال في دولة داخل وزارة الداخلية من بعض القيادات وبعض الضباط غير الشرفاء غير المحترمين الله يبتليهم يا رب بأمراض إن لم يتوبوا لله يعودوا تشلهم عن الحركة بإذن الله سبحانه وتعالى ويكونوا عبرة لغيرهم. دول ودينا شفنا اللي كان باعت في اسم تاني منتزه بيؤكد تاني كان عليا ان نبلغ عن بلطجي يقوم الضابط مدي اسمه للبلطجي، عايزين حاجه اكتر من كده؟ وما تعرفش ليه هقول لكم انا ليه ببساطه، لان في بعض الضباط بعضه هما مش كتار لكن كانوا لا يعيشون الا على الحرام، لما يجي امين شرطه يكلمني يقول لي ان الضابط كان واقف في شارع ما مشهور في مصر بين بتوع المرور يقول له انا عايز النهارده 350 جنيه او 400 جنيه والباقي حلال عليكم، وجاي كده عايز يتوب لله ويقول والله العظيم كنا نلاقي اي حد معدي بتاع ميكروباص غلبان نمسكه نصطاده، عايزين نمسك حد مش عارف الحزام نسي يحطه، النمره عامله كده مش عارف ايه، بحيث انه من 150 200 300 هيديله 50 وده يديله 20 وده يديله 30 لم ويدي للباشا عشان ياكل في كرشه اللي قد كده وزبيبه صلاه في دماغه اكبر من بتاعتي، خلاص دول مش هيقدر يعيش بالمرتب اللي كان عايش بيه لانه تعود على حياه كلها طرف، فمجيء الحق ودوله القانون هيزعجه جدا. طب يعمل ايه؟ يضطر يقول لك لا احنا عايزين الايام اللي فاتت، طبعا ده بعضهم تاني بكرر وهم ليسوا بكثير، ان شاء الله بناء على مداخله المهندس محي وهو كان كلمني الحقيقه امبارح قال ان في اسماء ضباط مباحث بالتحديد راحت للمؤسسات الامنيه وتم مراقبتها وان شاء ربنا سبحانه وتعالى يتم القبض عليهم قبل ما يفعلوا هذه الجريمه الا اذا تابوا لله ومسكوا البلطجية. يعني أنا نفسي الكتاب اللي عمالين يتكلموا عن البخاري ويتكلموا عن أبو هريرة ويتكلموا عن خالد عبد الله عشان مش عارف زعل لهم الأخت طمطم والكلام ده، ما تروحوا تتكلموا في البلطجة وتقولوا يلا نحط إيدينا في إيدين المؤسسات الأمنية، بدل ما احنا طول النهار عمالين نحبط الناس ونيأس الناس. ليه بتيأسوا الناس من رحمة ربنا؟ عشان إيه؟ ليه طول النهار والليل محسسين الناس انه الدنيا خراب وان مصر دي مش طول ما محمد مرسي رئيس مش هتقوم لها قائمه؟ اعتبروا انسى يا سيدي ان محمد مرسي ده جه رئيس، اعتبروا حمدين صباحي، اعتبروا البرادعي، هو البرادعي لو كان جه رئيس كانت الناس هتحاربه غير من خلال مثلا نقد الحاجه ولا تقعد تحاربه في ان احنا نقطع كهرباء ونقطع ميه ونرمي زباله في شارع؟ نتقي الله شويه، نتقي الله شويه. وناس تبعت تقول لك انت يعني ايه ما بتشوفش غير رايك، راي مين؟ احنا خدامين البلد دي كلنا، راي مين؟ ما هي دي البلد اللي احنا قاعدين فيها، مالناش مكان تاني. لو انكم تملكون قليل عقل وتبصوا على اللي بيحرضوكوا، كل واحد معاه تاشيره وهيكت لو البلد خربت. هيكت لو البلد خربت، ما بيعانيش. ما بيبعتش مشكلات وما بيخرجش بره القناه يشوف الناس اللي مش لاقيه تاكل، اللي يجي يقول لي لو سمحت انا اخر 10 جنيه في جيبي بعت مش عارف ايه عشان اجيب لي عيالي فطار، لان عيالي مش سخنين مش قادر حتى اخرجهم واخدهم واوديهم مائدة رحمن عشان ياكلوا شويه رحمه. واحد هيطرد من بيت، واحد مش عارف مكسور عليه ايجار، واحد قاعد مش لاقي شغل، واخ فاضل اتصل اللي هو كان كلمني عن المطابع الاماريه وعمال يقول لي انا مش عايزك تساعدني بفلوس، خلاص ناس دفعت له الايجار وناس ساعدته على قد ما قدرت موجود. طب والله موجود معانا، السلام عليكم يا احمد.
السلام عليكم استاذ خالد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ربنا يبارك في عمرك يا رب ويبلغنا ويبلغك ليله القدر يا رب، واللي هي ان شاء الله تكون الليله اللي اصدر فيها الدكتور مرسي القرارات.
امين.
اللي ما فيش اي دوله تجرؤ على اتخاذ قرار زي ده ولا اي رئيس دوله يجرؤ على اتخاذ قرار.
نعم احمد مشكلتك تاني يا احمد خاصه بالمطابع الاميريه.
ايوه يا فندم.
اتفضل.
انا هلخص لحضرتك الموضوع في كلمتين اتنين، لان انا ارهقت من الشكوى يا شيخ خالد. فعاد الدكتور عصام شرف اشتكيت كتير، فعاد الدكتور الجنزور اشتكيت كتير. بص يا شيخ خالد، المشكله دلوقتي حضرتك ان احنا بنعاني من الدوله العميقه اللي هي رؤساء مجالس ادارات المؤسسات اللي موجودين لحد دلوقتي هو الحزب الوطني، وعايزين يجبروا الناس على ان هم يعملوا ثوره جياع. لو حصل ثوره جياع الناس دي لازم نخلص عليها، والدكتور مرسي ياخد قرارات يا شيخ خالد، لان دول هيخلوا، هم دول اللي هيولعوا البلد فعلا. انا مش شرط ان انا اولع البلد بان انا اخرج واحد بسلاح او اخرج بلطجي، انا ممكن اخلي واحد ما لاقيش قوت يومه فيضطر يخرج يعمل اي حاجه ومش فاهم هو بيعمل ايه.
نعم.
فانا حضرتك كل اللي بطلبه ان انا اقابل السيد يا اما الدكتور هشام انجيل او السيد وزير الصناعه، وانا هكشف له ان انا راجل ما عنديش حاجه مخله بالشرف، ايه اللي يمنع ان انا ارجع شغلي؟ وفي عقبه كمان يا استاذ خالد، المستشارين اللي حاطينهم في الهيئات والمؤسسات الحكوميه، انا راجل رافع قضيه في مجلس الدوله بقالي 3 سنين ونص، نائب رئيس مجلس الدوله مستشار عندنا في الهيئه، يعني القاضي والجلاد. طب انا هشتكي الراجل لنفسه؟
طب هل انت رحت يعني انت خدت حكم او حاجه قدمته لهم؟
انا واخد احقيه في لجنه فض المنازعات ومعايا ومختومه بخدمه وزاره العدل بأحقية رجوع الى العمل بناء على المستندات المقدمة مني وعلى الحالة المرضية اللي انا بعاني منها.
يا استاذ احمد، عايز حضرتك بس تقول لي من المسؤول عن عدم عودتك ورافض القرار؟
رئيس مجلس ادارة المطابع الامرية المهندس سعد حمدان، لان هو كان خايف يرجعني، وانا قابلت الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة الاصبر قالها لي في مكتبه كده، قال لي انت ما ينفعش ترجع لان انت هتخرب عليهم الدنيا، عشان انا فاهم معنى كلامه ان هم كانوا بيلعبوا على تزوير الانتخابات لاحمد شفيق ومش للدكتور مورد، والكلام ده على مسؤوليتي بالتعامل مع امن الدوله يا شيخ خالد.
نعم.
واخد بال حضرتك؟ فامن الدوله لسه بتعبث في البلد لحد دلوقتي، وهي اللي بتحرك لحد دلوقتي. واخد بال حضرتك؟ وانا عيب انا عايز اذكر حاجه بس صغيره، عيب لما واحد من الحزب الوطني وانا بقول على مسؤوليتي فاسد ويقول لي ورينا الدكتور مرسي هيعمل لكم ايه؟ لا، الدكتور مرسي عمل كتير وهيعمل كتير ان شاء الله. وانا على خلاف مع الاخوان المسلمين وجماعتهم، وانا لا انتمي لجماعه الاخوان المسلمين، بس انا بقول لحضرتك عيب لما فاسد يتكلم على راجل. لما سالوا اردوغان قالوا له انت طلعت بتركيا كده ازاي؟ قال لهم نحن لا نسرق والدكتور مرسي لا يسرق، فمصر هتبقى احسن بلد في العالم ان شاء الله قريب قوي.
ماشي يا احمد، شكرا جزيلا.
فربنا يبارك في عمرك، وانا عايز نداء بس اقابل، وانا على اتم استعداد اي حاجه عندي مخله بالشرف انا مستعد للعقاب.
شكرا.
لكن انا راجل مش عايز حد يساعدني بجنيه، انا عايز ارجع شغلي عشان الاقي مرتب، لو 100 جنيه اخر الشهر بس يبقى الاسم ليا مرتب وحد يكفل بعلاجي.
شكرا جزيلا استاذ احمد على مداخلتك، اتمنى ان صوته يوصل للمسؤولين وانه يشوفوا ورقه الحقيقه والحكم القضائي اللي معاه. يا من تحترمون دوله القانون، مش دوله القانون عمالين تصدعوا دماغ الناس، احترموا دوله القانون. القضاء الشامخ، طب القضاء الشامخ اداله احقيه مختومه انه يرجع عمله، فاتمنى انه ما يتعنتش معاه رئيس مجلس اداره المطابع الاميريه ويرجع الراجل شغله باذن الله. الاستاذ احمد ابراهيم بيقول نعم نحن في زمن الاخوان. الطابور الخامس الذي يسيطر عليه الاعلام المصري والذي كان يلعق أحذية مبارك والشريف وحبيب العدلي يحاول أن يبدو مناضلا وثوريا، زاعما أن الدفاع عن كرامة الشعب المصري ومتباكيا للحيلولة دون ما يسميه تارة بأخوانة الدولة وتارة بالدولة الدينية. الطابور اللي بيضم عمرو عبد السميع مقدم برنامج حالة حمار، ده الكلام ده كتبه الأستاذ أحمد إبراهيم، خلاص عشان لو حد عايز يرفع سب وقصف الأستاذ عمرو عبد السميع يروح يرفع عليه هو. تخيلوا إنه بيرفعوا علينا قضايا عشان بنقرا مقالات، طب نعمل ايه تاني؟ يقول لك ده بيحرض على الاخباط. ببص ايه التحريض؟ ان انا قريت مقال موجود. والاعلامي عمرو اديب الذي كان يرقص تحت قدم هيفاء وهبي في فيديو فاضح، وخير رمضان الذي وصف خالد سعيد بشهيد البانجو، وخالد صلاح الذي كان يعمل باموال نجلي صفوة شريف ومالك عبارة الموت، ومنى الشاذلي التي بكت المخلوع بالدموع، والجلادي الذي كان يتمنى قدوم جمال مبارك رئيسا، والسعيد والغيطاني وحرب وبكري ورزق وابو حامد وعكشه وغيرهم من رموز امن الدوله وكتبه التقارير، ونخبه سوزان مبارك وفاروق حسني يابون ان يعيش الشعب المصري في زمن الاخوان ولو لايام او سنوات. ما المانع ان نكون في زمن الاخوان؟ أليسوا فصيلا مصريا وطنيا قدم للوطن آلاف الشهداء في حروب مصر ضد العدو الصهيوني؟ ألم تعدم رموزهم في سجون عبد الناصر؟ ألم يسجنوا في عهد مبارك وتزهق أرواحهم تحت صياد زبانية أمن الدولة، وتصادر شركاتهم وممتلكاتهم وتغلق صحفهم وتقطع أرزاقهم؟ ألم يقدموا مئات الشهداء والجرحى في ثورة 25 يناير؟ أنسيتم ماذا فعلوا يوم موقعة الجمل؟ بالمناسبة محمد أبو حامد في تويتر بيناشد أهالي نزلة السمان انه يحضروا معاه في 24 اغسطس. ما شفتش واحد من هؤلاء قال الله بتوع نزلة سمان دول اللي الناس اتهمتهم بتوع موقعة الجمل واللي قتلوا الشباب واللي 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 بتدعوهم للنزول معاك، ما حدش علق. يا اخي ما بيردوش على تويتات بعض ابدا خالص، هما بس يجي واحد يقول يوتيوب واحد يألف تصريح على لسان شيخ ويرميه على اليوتيوب ولا يرميه على الفيسبوك الشيخ يتشتم واخدينه ونشرينه اللجان الإلكترونية عشان الشتائم بس. ادي فين ده في شهر رمضان يعني ما بكلفش نفسه ان هو مثلا يقول ايه طب نرجع للمصدر قال الكلام ده فين شاف الموضوع ده فين زي ما بقول لكم كده والله. المهم بيقول أعميتم عن ملحمة الصمود التي استطروها في هذا اليوم والتي لولاها لكنا الآن في زنازين العدل. أنسيتم أن الشعب اختارهم في انتخابات البرلمان الذي نصبتم الفخاخ له حتى تم حله وها أنتم تكررون الأمر ذاته مع الرئيس. عشنا أكثر من 30 سنة في دولة الرعب وجمهورية أمن الدولة وصناديق التزوير وكتبة التقارير وظل الفضائيات جعلت من وفاة طفل الله يرحمه محمد حفيد علاء مبارك حفيد حسني مبارك وابن علاء مبارك من وفاة طفل رحمه الله وحفيد مخلوع حدادا لأيام لا نسمع إلا إلى قرآن وبيانات عزة. بينما لما قتل 16 من أبنائنا على القوات المسلحة ظلت قنوات الفلول ومدعو الليبرالية وحرية الرأي رأس وغنى ومسلسلات دون لحظة حداد اللهم إلا يعني عشان إيه إيه يعني كتبوا تحت كده إيه قناة كذا ثانعي بس فوق فيه ممثلة بترقص وممثل بيحزمها ده شغال مفيش مشكلة يعني. عشنا ربع قرن ويزيد ورئاسة تحرير الصحف لكتبة التقارير ومحرر رئاسة وزارة الدفاع وجواز الدولة اليسارين والسفهاء والطاعين في الدين ومهرجان السينما الأفلام العري والخلاعة وملايين الجنيهات لمن يحرز هدفا في الشباك. أليس هذا زمنكم؟ أليس من حقنا أن نعيش زمنا آخر؟ فشل الوزير الليبرالي فشلا ذريعا أسامة هيكل وزير الإعلام السابق احنا عارفين وكانت أبرز إنجازاته مداهمة مكتب قناة الجزيرة مباشر مصر وفشل رئيس حكومة ظل الوفد الدكتور علي السلمي في منصب نائب رئيس الوزراء ولم نرى منه شيئا سوى وثيقة مشؤومة تسببت في إراقة الدماء وكانت تمسح بيادة العسكر. فشل الوزير اليساري دكتور جودة عبد الخالق نموذج في وزارة التموين وتقاضى نصف مليون جنيه شهريا مقابل افتعال أزمات العيش والبوتاجاز وذهبت نظرياته الاقتصادية حيث كان خبيرا اقتصاديا هباء منثورا. لماذا لا نجرب الرئيس الإخواني والوزير الإخواني والمحافظ الإخواني؟ فعلى الأقل لن يسرقوا أموال هذا الشعب، فإن أحسنوا فأهلا وسهلا فمصر هي الرابحة، وإن فشلوا فسوف يتم إسقاطهم عبر صناديق الاقتراع. فمصر لن تورث لحزب ولن تكون ملكا لأحد سوى شعبها. فاز الإخوان بأكثر من 40% من أصوات المصريين في انتخابات البرلمان، وفاز مرشحهم محمد مرسي بأصوات 13 مليون مصري، وحصدوا أغلب مقاعد مجالس النقابات المهنية والاتحادات الطلابية، وسيحصدون الأغلبية في الانتخابات البرلمانية القادمة بإذن الله هم والإسلاميون. إذا نحن في زمن الإخوان يا سادة. ده مقال الأستاذ أحمد إبراهيم مدير تحرير المصريون. قبل ما ادخل على هاني بس في المنصورة معاه مشكلة نرد عليه، هقول لكم على حاجة كده عشان نفصل دعاء وأمنوا عليه. اللهم إن كانت جماعة الإخوان تريد الخير لمصر اللهم وفقهم لكل خير وثبتهم واهدهم وأعنهم، وإن كانوا يريدون بمصر وبالإسلام سوءا اللهم اجعل كيدهم في نحرهم واخذلهم واكفنا شرهم يا رب العالمين. حلو الكلام، ادعوا بقى كده وجنب الدعاء اشتغل سياسة. انا بيعجبني يعني حزب المصريين الاحرار واحد طلع اتكلم فيه كلمه محترمه النهارده، قال لك عايزين تتحركوا مع الاخوان وتسقطوهم، اسقطوهم سياسيا مش تطلع تولع لي البلد ويجي واحد يوم قاتل مسيحي وقاتل مسلم ونأجلك فتنه في البلد وفي الاخر تقول احنا اللي بنحرض. يا محرضين يا كذابين. معانا هاني من المنصوره، السلام عليكم يا هاني.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخ خالد؟
الله يرضى عنك يا هاني.
الله يبارك في عمرك يا حبيبي، انا بحبك في الله والله يا شيخ.
احبك الذي احببتني فيه، اتفضل يا حبيبي.
بقول لك يا شيخ خالد الله يبارك فيك، كنت عايز اطلع في البرنامج.
عايز تطلع فين يا فندم؟
في البرنامج.
اهلا وسهلا، اتفضل.
فاشوف حضرتك وقت كده اجي اطلع معاك فيه.
انت عايز تطلع ايه معايا في الاستوديو ولا عايز تتكلم على الهواء دلوقتي؟
في الاستوديو. لا في الاستوديو.
عايز تيجي في الاستوديو. طب يا هاني ان شاء الله بعد رمضان، انا واخد اجازه طويله شويه كده، وبعد ما هنرجع ان شاء الله نسعد بيك باذن الله جل وعلا.
الله يبارك فيك.
عندك اي حاجه عايز تقولها، مشكله او حاجه يعني؟
يا شيخ خالد والله انا مشكلتي، انا مريض عامل حادثه في السعوديه من 16 سنه. وعندي شلل رباعي، وانا قدمت للسفر للخارج وطبعا هنا رفضوا مره واثنين وثلاثه، وجميع الدكاتره معايا تقارير للسفر للخارج.
نعم.
رفضوا من هنا، وكل ما اقدم حتى للعلاج جوه مستشفى جوه مصر ورفضوا.
فانا يعني انت لا عارف تتعالج لا جوه مصر يعني، سيبك من بره دي، بره دي تبقى للفنانين والناس الكبار وكده. انما انت جوه مصر مش عارف برضه تتعالج يعني.
ايام ما انا تقدمت للسفر كانت معايا في المجالس الطبيه سعاد حسني. طبعا هي سافرت وانا طبعا
الله يغفر لها. طيب بص يا هاني، يعني يا ريت ان شاء الله بعد الحلقه تكلمني ونشوف ممكن نوصلك ازاي بهنا حتى نمشي الامور لحد ما يكون في قرار او حاجه للعلاج يعني في المستقبل القريب ان شاء الله. شكرا جزيلا هاني. هناخد فاصل ونرجع نعلق على مقال الاخ اللي ملبخ في ابو هريره. فاصل ونواصل باذن الله. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل الإعلاني. بكرر تاني معانا صورة طفل حبان على الشاشة. تم العثور على هذا الطفل بجوار كوبري بشبين الأناطر. اللي يتعرف على هذا الطفل الجميل اللي قدامكم ده، لأنه الحقيقة أنا سألتهم عن اسمه قالوا لي لا ده صغير ما بيتكلمش أصلا، يعني منطقش لسه أو مش عارف يوضح لهم حاجة. يعني طبعا الله يكون في يعني في عونه صغير، وأكيد طبعا الدنيا رعب بالنسبة له. فأتمنى يا رب إن أهل الخير، تليفونات القناة موجودة أو للتليفونات الاتصال بالأرقام الموجودة على الشاشة أمامكم، ربنا يرد الأهل ويفرح قلبهم يا رب في العيد. إحنا معانا دلوقتي أخ كاتب لو التقى البخاري بستيف جوبز، ده عنوان المقال. طبعا أنا دخلت على جريدة التحرير قريت بعض مقالاته وتصورت أن متابعين الأمر من أهل العلم في الأزهر أو في غير الأزهر هيعتني بمسألة ان احنا النهاردة يعني نكون مهذبين ومحترمين مع اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولما نسأل سؤال طالب جاهل مش نتكلم كلام واحد. قال يعني ايه اهل العلم داخوا يا عيني خلاص وفشلوا في الرد على الشبهات، فهو خارج بقى يعني ما شاء الله بيصدر لنا شبهة هتوقع بقى ايه التيار الاسلامي والصحابة. طيب احنا سعداء جدا ويشرفنا ويسعدنا ان يكون معانا على الهاتف دلوقتي فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي صحة حضرتك يا شيخنا؟
يا شيخ إزيك؟
ربنا يرضى عنك يا شيخنا.
الله يبارك فيك.
شيخنا في مقال النهاردة كتبه كاتب من غلمان الصحف بيقول لو التقى البخاري بستيف جوبز، بيتكلم فيه حضرتك الأول عن حديث هذكره لحضرتك، لأنه في ناس بتجيب أحاديث ممكن تكون مثلا متألفة تحت السلم ويبني عليها حكمه بعد كده. بيقول جاء في المستدرك للحاكم النيسابوري عن أبي هريرة دخلت علي رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة عثمان وبيدها مشط، فقالت خرج رسول الله من عندي آنفا رجلت شعره، فقال النبي ده بيكلم بنته يعني كيف تجدين أبا عبد الله بن قوسين اللي هو سيدنا عثمان، قالت بخير، قال أكرميه فإنه من أشبه أصحابي بي خلقا. بيقول هل في هذا الحديث الصحيح الإسناد ما يلفت نظرك؟ هو بقى بيفاجئنا بقنبلة إن هو يعني إيه عرف يفهم في الحديث اللي أهل العلم عرفوهوش يا شيخنا. فبيقول رقية توفيت سنة 3 هجريا يعني قبل 17 سنة من إسلام أبي هريرة، فكيف يقول دخلت على رقية بن قوسين كاتب أو علامة التعجب لاحظي. هو واضح اني برد على حد يعني. تفضل يا شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
عليه الصلاة والسلام.
هو أول شيء لفت نظري العنوان، يعني هو ماذا يقصد بالعنوان؟ ستيف جوبز ده يطلع إيه؟
ستيف جوبز ده بتاع أبل ماكنتوش يا فندم.
بتاع الأبل.
نعم. تفضل.
يعني هو يعني عايز يقول ايه؟ يعني عايز يقول ان الكمبيوتر ادق من البخاري، البخاري بيروي اشياء متناقضه ولا يوصل؟
والله يا فندم انا ما عارف، هو جاي بيقول ان القواعد الكمبيوتريه، واضح انه عايز الناس تاخد العلم من خلال الكمبيوتر يعني، وتبتدي تقرر الحديث الضعيف ايه والصحيح ايه، وما نعيش كده يعني.
ايه نعم. لا طبعا هو اولا الحديث الذي ذكره هو فعلا في مستدرك الحاكم، اخرجه الحاكم في كتاب معرفه الصحابه، وأخرج هذا الحديث من طريقين الحاكم. الطريق الأولاني من طريق المطلب ابن عبد الله بن حنطب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وساق المتن الذي ذكرته أنت.
نعم.
والحاكم عقب هذه الرواية قال هذا حديث صحيح الإسناد واهي المتن. فإن رقية رضي الله عنها ماتت سنة 3 من الهجرة، وابو هريره انما اسلم سنه 7.
نعم.
او اسلم بعد فتح خيبر يعني على حسب.
نعم.
العباره.
نعم.
فهو الحاكم لما يقول هذا صحيح الاسناد واهي المتن، فيه اشاره الى شذوذ هذا المتن وان الاسناد فيه عله. كانما يريد ان يقول هذا الاسناد ظاهره الصحه.
نعم.
ولكن متنه واهي، المتن فيه مشكله. وده الكلام ده لو احنا سلمنا للحاكم بان بتصحيح الاسناد.
نعم.
والا فالحاكم معروف عند علماء الحديث انه من اكثر الناس تساهلا في مساله التصحيح وتضعيف المستدرك.
نعم.
وله الوف الاحاديث التي صححها وانكرها اهل العلم.
نعم.
وهي دون ذلك. فهو هذا الطريق خصوصا وهو اقوى الطريقين، لان الحاكم روى هذا الحديث من طريقين. الطريق الاولاني ده يعتبر اقوى الطريقين، وفيه المطلب بن عبد الله بن حنطب، وهذا كان كثير الارسال والتدليس. ومعنى كثير الارسال والتدليس انه يكون بينه وبين الذي فوقه في الاسناد وسائط. وسائط يعني ايه؟ يعني في واسطه ساقطه.
نعم.
الواسطه التي سقطت نحن لا ندري ما يعني مقدارها من الضبط والاتقان حتى نسلم للايه؟ نسلم بصحه هذا الاسناد.
نعم.
وهذه تعتبر عله عند اهل الحديث. لو ان الاسناد فيه راوي من الرواه كان مدلسا او كان كثير الارسال يعتبرون هذا عله ولا يصححون الاسناد اطلاقا مع وجود مثل هذه العله فيه. الطريق الثاني يعني أسوأ بكثير من هذا الطريق، لأنه فيه راوي اسمه عبد المنعم ابن إدريس، وهذا الراوي كذبه الإمام أحمد بن حنبل فيما يرويه عن وهب بن منبه، وابن حبان نفسه قال يضع الحديث على أبيه وعلى غيره، وهو عبد المنعم ابن إدريس يروي هذا
يعني ده وضاع على أبوه كمان.
نعم يضع على أبيه.
نعم.
وهو روى الحديث فعلا عن أبيه عن وهب بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا.
نعم.
فهو هذا الراوي متروك عند جماعة من العلماء، كذاب عند ابن حبان وكذاب عند الإمام أحمد بن حنبل.
نعم.
لكن التعليق اللي الحاكم ذكر وعقب هذا الطريق قال الحاكم إيه؟ قال ولا شك أن أبا هريرة رحمه الله تعالى روى هذا الحديث عن متقدم من الصحابة أنه دخل على رقية رضي الله عنها. يعني الحاكم بيقول إيه؟ لو أن هذا صح لكان أبو هريرة إنما يرويه عن صحابي عن رقية. وده اسمه مرسل من مراسيل الصحابة.
نعم.
ومراسيل الصحابة بالإجماع بالإجماع عند أهل العلم مقبولة، لأن الصحابة جميعا عدول.
نعم.
انما والفرق معلش انا يعني مضطر اتكلم كلام اصطلاحي، لان هو البحث الاصطلاحي كله حتى وان يعني لم يفهم هذا الاصطلاح كثير من المستمعين، لكن هو كل اهل فن لهم اصطلاحهم الذي ينبغي ان يحترم وينبغي ان يعرف يعني.
نعم. نعم.
فهو الفرق بين الحديث المرسل ومرسل الصحابه، ان الحديث المرسل هو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يعني التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أسقط الصحابة في النص.
لا لو طبعا الظاهر أنه أسقط الصحابة، لكن هو لو كان الصحابي فقط والذي سقط ما كانش يبقى فيه أي مشكلة. ليه؟ لأنه لو الصحابي فقط والذي سقط نقول لك خلاص الصحابة كلهم عدول وإحنا ما يهمناش من الذي سقط ولا من الصحابي الذي روى هذا الحديث.
نعم.
لكن هو الإشكال أن التابعي قد يروي الحديث عن تابعي آخر، والتابعي يروي عن تابعي آخر وعن صحابي، يعني ممكن يكون ما بين التابعي الذي روى هذا الحديث وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنين أو ثلاثة من التابعين قبل أن يصل إلى الصحابي.
نعم.
والتابعون ليسوا جميعا عدولا، الصحابة عدول كلهم.
نعم.
لكن التابعين مش كلهم عدول، عشان كده الحديث المرسل هو ضعيف لهذا السبب.
نعم.
إنما مرسل الصحابة هو الذي تأكدنا أنه لم يسقط منه إلا واسطة واحدة فقط وهي الصحابي.
نعم.
ولو سقط منه واسطتان هي بالصحابي عن صحابي برضه.
نعم.
يعني هنضمن 100% أن الذي سقط من الإسناد هو صحابي على أي حال.
جميل.
تمام؟
نعم.
فهو الحاكم بيقول ان لو احنا قبلنا هذا هنقبله على اساس ان ابو هريره رضي الله عنه انما سمعه ايه من صحابي اخر، والحاكم نفسه والذي نبه على ان رقيه ماتت سنه 3 هجريه وابو هريره رضي الله عنه اسلم سنه 7.
نعم.
في خيبر في اولها كما قال عمرو بن علي الفلاس.
نعم.
اسلم في المحرم سنه 7.
نعم.
فهو يعني الخبر واقع يعني مش
طيب. في حاجة تانية يا شيخنا، هو إمعانا في الطعن في البخاري بيقولوا مثل ذلك ما في البخاري ومسلم، او بيتكلم عن حديث متفق عليه كمان، واحنا خلاص يعني ايه وسعنا قوي في الفتي. يعني بيقول صلى بنا رسول الله الظهر او العصر فسلم في ركعتين فقال له ذو اليدين انقصت الصلاة ام نسيت؟ ذو اليدين قتل في غزوة بدر قبل اسلام ابي هريرة بالسنوات، فربما سمع ابو هريرة الحديث ممن يثق به فلم يذكر اسمه، ربما هو بيقول ربما يعني، لكن ليه قال ابو هريرة صلى بنا رسول الله؟
لا طبعا هو والله انا ما اعرفش يعني هذا الكاتب ايه اللي دخله في الحديث، لان هذا الحديث
الدنيا بقت زيطة يا شيخنا دلوقتي يعني.
اي طبعا انا عارف، طبعا عارف ان اختلط الحابل بالنابل وعارف المشكله طبعا جايه منين يعني.
نعم.
لكن هو هذا الحديث على وجه الخصوص فيه اشكال كبير، واتفق العلماء على ان الزهري اخطأ في هذا الحديث. يعني حتى انا اذكر يعني كلام ابن عبد البر رحمه الله عليه،
نعم،
وهو احد علماء الفقه وعلماء الحديث، يقول ابن عبد البر انا لا اعلم احدا من اهل العلم والحديث المصنفين فيه عول فيه على حديث ابن شهاب اللي هو الزهري،
الزهري
يعني
نعم.
قصة ذي اليدين لاضطراره فيه وانه لم يتم له اسنادا ولا متنا اللي هو الحديث، وإن كان الزهري إماما عظيما في هذا الشأن فالغلط لا يسلم منه أحد والكمال ليس لمخلوق.
نعم.
وكل أحد يعني يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالزهري أخطأ في هذا، لأن هو الزهري لما روى عنه معمر هذا الحديث، معمر بن راشد أبو عروة البصري لما روى هذا الحديث عن الزهري، الزهري قال في آخر الحديث وكان ذلك قبل بدر ثم استحكمت الأمور. إيه اللي حصل بقى؟ أن الزهري خلط ما بين راويين أو ما بين صحابيين. الصحابي الأولاني كان يقال له ذو الشمالين ابن عمرو، والراوي صاحب القصة هو ذو اليدين.
نعم.
فالزهري خلط بينهم الاثنين.
أي.
فروى الحديث مرة به قال ذو الشمالين.
نعم.
وذو الشمالين معروف أنه قتل في بدر.
نعم.
قبل إسلام أبي هريرة.
قبل إسلام أبي هريرة.
فكلمة ذو الشمالين ده خطأ من الزهري.
نعم.
وأنا ذكرت لك كلام ابن عبد البر رحمه الله عليه أن أهل الحديث قاطبة أجمعوا على أن الزهري أخطأ في هذا الحديث ووهم واضطرب فيه، فمرة يقول ذو اليدين
ومرة يقول ذو
الشمالين.
نعم.
ذو الشمالين ابن عمرو.
نعم.
فالغلط من الزهري ولا إيه دخل أبو هريرة في الموضوع؟
طيب. عندي حاجة تانية يا شيخنا، بيستغرب لأنه بيقول إن هو أبو هريرة نفسه بيقول عن نفسه ما كان من ما من أصحاب النبي أحد أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فقد كان يكتب ولا أكتب، أصدع الصحيفة الصادقة. فهو بيقول تساؤلات بقى فظيعة، خلاص بقى هتهز الدنيا، لماذا لم تستخدم هذه الصحيفة اسمها الصادقة التي كان يكتبها عبد الله بن عمرو كوثيقة في تدوين الأحاديث؟ أدي نمرة واحد. وبعدين بيقول هل تعلمين، هو واضح بيكلم واحدة يعني، هل تعلمين كم حديثا روى البخاري عن عبد الله بن عمرو؟ امسكي أعصابك، 8 فقط في مقابل 446 لأبي هريرة، أي مقابل كل حديث رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو هناك 56 حديثا رواها عن أبي هريرة. اقرأ الجملة السابقة مرة أخرى من فضلك.
والله أنا بقول له هو امسك أعصابك يا جاهل. ليه؟ لأن هو واضح طبعا أنه من تكلم في غير فنه أتى بهذه العجائب يعني.
صحيح.
الكلام اللي هو بيقوله ده يضحك منه صبيان المتعلمين في الحديث.
نعم.
ليه؟ لأن أولا الصحيفة التي أطلق عليها الصحيفة الصادقة لا يشترط إطلاقا، ولم يقل به أحد من أهل العلم إطلاقا، ولا ينبغي أن يقول به أحد من أهل العلم، أنه يشترط على البخاري أن يخرج كل ما في هذه الصحيفة. طب ما هو أبو هريرة رضي الله عنه عدد الأحاديث التي رواها أبو هريرة كما في أكبر مسند في الإسلام وهو مسند بخي بن مخلد 5374 حديثا.
نعم.
أخرج البخاري ومسلم من 5374 حديثا 517. البخاري انفرد ب 93 ومسلم انفرد ب 98، واتفق البخاري ومسلم على 326 حديثا.
نعم.
فلماذا لم يخرج البخاري كل هذه الأحاديث أو جلها أو نصها أو ربعها أو الكلام ده؟
نعم. اللي هي كانت الصحيفة الصادقة.
بالضبط كده.
نعم.
البخاري حتى في الأحاديث الصحيحة كان ينتقي من الأحاديث الصحيحة أفضلها عنده، وترك من الصحاح أشياء كثيرة جدا حتى لا يطول ويعظم الكتاب.
نعم.
فهو ما يجيش واحد يقول لماذا لم يخرج البخاري كذا وكذا، لا، البخاري إنما ينتقي وترك من الأحاديث الصحاح شيئا طويلا جدا وكثيرا جدا للغاية.
نعم.
والكتاب بتاعه اسمه الجامع الصحيح المختصر من أيام النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه.
نعم.
فالكلمة الجامع الصحيح المختصر كان يأخذ بعض الأحاديث التي تخدم الباب الذي يبوب عليه.
نعم.
ولا شك أن الباب اللي هو يبوب عليه لو أنا حبيت أحط الأحاديث تحتيه يعني ممكن أذكر كتابا كاملا في الباب الواحد،
في الباب اللي يعنونه البخاري،
في الباب اللي البخاري بوبه وعنون به أجيب مئات الأحاديث.
نعم.
مش أجيب حديث أو اثنين.
نعم.
زي ما البخاري فعل. فالبخاري كان ينتقي. الحاجة الثانية اللي أنا عايز أنبه عليها أنه هذا الأثر اللي هو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما رواه البخاري في كتاب العلم، قال ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب.
قصد حضرتك اللي رأى أبو هريرة
الذي أو رأى أبو هريرة.
نعم.
فهو دلوقتي في إشكال، أهل العلم استشكلوا قال لك طب إزاي يعني أبو هريرة يقول هذا الكلام وصح عنه ذلك لأن مروي بأصح الأسانيد في البخاري، مع أن أحاديث أبي هريرة أضعاف أضعاف أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
نعم.
إزاي يقول أكثر حديثا مني؟ العلماء ما فتهمش هذا الإشكال، اللي ممكن يفوت بعض الجهل اللي هم غير متخصصين أو بيدخلوا في بلايا يحسنون من العلم، لكن عند أهل العلم افترض هذا الإشكال أو قالوا أولا إذا الاستثناء ربما إما أن يكون منفصلا أو متصلا.
نعم.
الاستثناء المنفصل اللي هو إيه؟ اللي هو إلا تكون بمعنى لكن. لكن مش معناها إلا الاستثناء أنك تستثني حاجة من حاجة.
نعم.
يبقى معنى الكلام ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني،
لكن ما كان من عبد الله،
لكن ما كان من عبد الله بن عمرو فعنده من الأحاديث التي كتبها أكثر مني لأنني لم أكن أكتب.
نعم.
يبقى الكلام مختص بما كان يكتبه فقط وليس مطلق الأحاديث التي كانت عنده.
نعم.
يعني عايز يقول أنا أحفظ منه ولكن فيما يتعلق بالكتابة
هو كان بيكتب
كان
أكثر
الذي عنده من الكتابة أكثر من الذي عندي.
نعم.
تمام. ده لو اعتبرنا أن الاستثناء كان متصلا، لو أن الاستثناء كان منفصلا عفوا.
نعم.
لو أن الاستثناء بقى متصل، طب السبب إيه بقى أن أحاديث أبي هريرة أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان أكثر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص؟ العلماء ذكروا أسباب من هذا. السبب الأولاني قالوا أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان مشتغلا بالعبادة وأكثر من شغاله بالتعليم،
ده معروف في الحديث
عنه.
نعم.
تمام. دي أول حاجة. تاني حاجة أن عبد الله بن عمر كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار كان بمصر أو بالطائف، ولم تكن رحلة الطلبة ولا رحلة التابعين إلى هذين القطرين مثلما كانت إلى مكة والمدينة.
نعم.
تمام.
أي.
وبالإضافة لأن أبو هريرة كان متصديا للفتوى والتحديث إلى أنماس، ولم يكن عبد الله بن عمرو بن العاص يفعل ذلك، ويظهر هذا من كثرة الرواة عن أبي هريرة. البخاري رحمة الله عليه ذكر أن الذين رووا عن أبي هريرة العلم أكثر من 800 نفس، 800 تابعي يروون عن أبي هريرة، وهذا عدد لم يتوفر لأحد من الصحابة بل لم يتوفر لجمهور الصحابة لو اتحط على بعض، يعني حتى على الأقل خذ العبادلة اللي هو يعتبر من أكثر
العبادلة الأربعة. نعم.
وضم عليهم عائشة كمان رضي الله عنها، ما رواش عنهم 800 إنما روى عن أبي هريرة هذا العدد الكبير. فشيء طبيعي لما يكون في شيخ من الشيوخ وعنده تلاميذ كثيرون، كل تلميذ من هؤلاء يصير شيخا في مكانه، أول ما هذا الشيخ يروح بلده ينصب مجلسا للتحديث ويقول حدثنا أبو هريرة بكذا وكذا.
نعم.
كل واحد من هؤلاء له مجموعة كبيرة من الطلبة يحملوا عنه العلم، وهكذا انتشر علم أبو هريرة رضي الله عنه.
هل البخاري يا شيخنا يعني روى فقط عن عبد الله بن عمرو بن العاص 8 أحاديث فقط؟
لا لا إطلاقا. عبد الله البخاري روى على عبد الله بن عمرو قرابة 30 حديثا ببعضها مكرر، زي الحديث اللي هو اللي انه تزوج امرأة من قريش واعضلها والكلام.
نعم.
ده البخاري ورد اكثر من طريق.
نعم.
لكن الموجود في البخاري لوحده قرابة 30 حديثا فيها بعض المكرر.
نعم.
بعض المكرر، فانت.
نعم.
لو اسقطت المكرر من البتاع ده ما هيسلمك في حدود كام وعشرين حديثا.
نعم.
وزي ما انا قلت قبل كده ان البخاري كان ينتقي. طب ما هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه في مسند الامام احمد روى 81 حديثا لو فقط.
نعم.
طب مع ان مثلا ابو بكر الصديق رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم من اول الاسلام.
نعم.
وابو هريره لازم النبي صلى الله عليه وسلم من سنه 7 الى ان مات يعني في حدود 4 سنوات.
نعم.
طب ازاي بقى ابو هريره اكثر حديثا وابو بكر اقل حديثا؟ لان ابو بكر رضي الله عنه كان في حياته جل الصحابه عايشين. فما كانش حد محتاج ابو بكر ما كانش محتاج انه يتكلم، لكن ابو هريره طال زمانه وعاش في المدينه، وكانت الرحله كما انا ذكرت الى المدينه من طلاب العلم والكلام ده وكثير من التابعين انما
اكثر من غيرها
جمع ابي هريره فنقل عنه العلم.
طيب شيخنا
تجد العبادله.
نعم.
اللي تاخر يعني سنهم والكلام ده اكثر حديثا من واحد زي عمر بن الخطاب، من واحد زي عثمان بن عفان، واحد زي علي بن ابي طالب. كل الخلفاء الأربعة دول مجتمعين ما يجوش عشر ما رواه مثلا ابن عباس.
ما هو ده حضرتك برضو اللي مستدل بيه، بيقول أبو يعني أبو بكر الصديق عاش مع النبي 23 سنة، له في البخاري 22 حديث بس، وعلي بن أبي طالب له 20 حديث بس في البخاري ومسلم.
20 حديث ماشي
بس دول كلمتين اللي هو كان بيقولهم. حق أنت بتقول إن هم يعني كان معهم الصحابة ما عاشوش عمر أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. طيب آخر
ولا
حاجة
تأخر ولا تأخر زمان هؤلاء حتى يحتاج الناس إليهم، يعني بدل الصحابة ما كان موجود مئات الصحابة.
نعم.
وكان الناس يتوجهون إلى هذا وذلك، بالإضافة لأن أبو بكر الصديق كما تعلم وأعلم المسلمون جميعا لما النبي صلى الله عليه وسلم توفي ومنع الناس الزكاة انشغل بالجهاد مع قصر فترة توليه رضي الله عنه ده سنتين وشوية.
نعم. نعم.
ومذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له مذهب وهو أن يقل التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصد الناس عن القرآن، وكانوا حديث عادي بالقرآن.
نعم. طب
والناس
أنا...
معروف عندهم فضول وعايزين يسألوا عن كل حاجة.
نعم. عندي سؤالين
مشهور يعني.
نعم. عندي سؤالين أخر يا شيخنا. السؤال الأول فيما يخص بيقول أنه لما أخذ النبي بيدي أبي هريرة ده في مقال تاني الحقيقة بس هو مش معايا دلوقتي، وقال له ان الله خلق التربة يوم السبت وعدد له الايام، فهو حسب الايام الصحفي اللطيف ده ولقاها 7 ايام، قال لك ده بيناقض صحيح القرآن ان ربنا خلق السماوات والارض في 6 ايام.
اه طبعا هذا الحديث ينبغي ان نعرف انه عليه اشكال، وان الامام علي المديني والامام البخاري رحمة الله عليهما وغير واحد من الحفاظ تكلموا فعلا في هذا الحديث.
نعم.
والحديث ده رواه الإمام مسلم في صحيحه أنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فعلا كما ذكرت، وقال خلق الله تربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجرة يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعات الجمعة.
نعم.
أصبح كده جولة الخلق 7 أيام.
7 أيام. نعم.
7 أيام كده. إحنا عايزين بقى نقول بقى إيه؟ إن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في 6 أيام، هو ده الموافق لآيات التنزيل.
نعم.
تمام؟ وبعدين في نفس الحديث قال وخلق آدم يوم الجمعة وده اليوم السابع، وهذا اليوم السابع لم يذكر في القرآن ولا في السنة أن خلق آدم كان من جملة الأيام الستة.
نعم.
وليس هناك دليل على أن يوم الجمعة المذكور كان عقب يوم الخميس الذي قبله حتى يعد سابعا.
نعم.
والدليل على هذا أن خلق آدم تأخر عن خلق الجبال وخلق السماوات وخلق الأرض وخلق الجن كما هو واضح سورة البقرة.
نعم.
يعني سورة البقرة ذكرت أن الله عز وجل خلق الملائكة وخلق الجن وخلق السماوات والأرض قبل خلق آدم.
نعم.
فخلق آدم كان في يوم منفصل.
نعم.
لوحده.
نعم. ده شيخنا الإشكال اللي ساعات بيجي عند الناس زي ما في صورة فصلت إن بيعتبروا إن ربنا خلق السماوات والأرض في 8 أيام.
بالضبط كده، هي تفصيل الأيام مختلف، لكن أنا بتكلم الآن على اليوم السابع.
نعم.
اليوم السابع اللي هو يقولون إن الحديث فيه إن الخلق مدة 7 أيام. أنا بقول دلوقتي يوم الجمعة الذي خلق الله عز وجل فيه آدم ليس هناك دليل لا في القرآن ولا في السنة أن يوم الجمعة هو 7 الأيام، وأنه كان بعد يوم الخميس الذي ختمت به الخلائق.
نعم.
ده يوم جمعة لوحده
منفصل.
صادف صادف انه كان يوم جمعه لما خلق الله عز وجل ادم.
نعم.
بس مش هو اليوم اللي عقب الخميس الذي انتهى الله عز وجل فيه من خلق الخلق.
نعم.
يبقى انا عندي الحديث في ستة ايام وده الموافق للتنزيل، ثم ياتي يوم الجمعه
يوم منفصل
هو خلق في ادم، هذا يوم منفصل وحده.
طيب.
لا علاقه له بالايام الستة التي قبله، انما هو يوم منفصل.
نعم.
وزي ما قلت لك ان الله عز وجل خلق ادم في هذا اليوم، وكان الخلائق خلقت.
نعم.
السماوات والارض والجن والملائكه الى اخره يعني.
طيب شيخنا اخر سؤال، حضرتك ليه شايف ان كل فتره يعني في عز المشاكل اللي احنا فيها في مصر ومحتاجين تكاتف ايادي وناس تنبه على السلبيات، نفاجئ ان في ناس بتشتغل زي ابراهيم عيسى اتكلم عن الحجاب من فتره، وزي الاخ ده النهارده بيتكلم عن ابي هريره، وليه ليه ابو هريره بالذات يعني؟
شوف، الذي يتكلم عن ابي هريره اما ان يكون رافضيا او عنده رفض. الرفض اللي هم الجماعه الروافض زي بتوع ايران دول.
نعم.
الشيعه الغلاه بيسموا روافض.
نعم.
يكرهون ابا هريره كما يكرهون عمر ويكرهون ابو بكر الصديق ومن اخره.
نعم.
فالناس دول اخذوا من الروافض كره ابي هريره رضي الله عنه.
نعم.
نمره واحد. نمره اثنين، انا اعلم بما اعلمه عن كثير من الصحفيين انه بيبقى مفلس مش عارف يكتبها، يعني مطلوب منه ان يكتب عمودا كل يوم. تمام. بعض الصحفيين الكبار بيقول لي العمود اللي انا بكتبه كاني بولده. ليه؟ بيقول ما بنلاقيش ساعات ماده نكتبها، بنتلكك على اي حاجه عشان نكتبها. فده صحفي مش لاقي حاجه يكتبها، فيعمل ايه؟ يقول لك احسن حاجه ان احنا نتكلم في الدين، نشتم ابو هريره، نتكلم عن حديث البخاري، نعمل اي حاجه. فده نوع من الاخلاص. والا هذا الشاب اللي كتب هذا الكلام انا على يقين ان هو لو قرا مثلا حديث ذي اليدين في اي كتاب من الكتب اللي اتكلمت عن ان الزهري رحمه الله عليه اخطا في هذا الحديث، انا على يقين انه لو قرا مجرد الطرق التي ذكرها الحديث دماغه هيلف ومش هيفهم حاجه. فايه اللي دخله في هذا المعترك؟
معلش يا شيخنا، ما احنا بقى يعني
لا، ما هؤلاء ثله نحن نعرفها يا سيدي.
نعم.
تلك شنشنه نعرفها من اخزم. الجماعه اللي بيتكلموا في البخاري، البخاري سماء سماء يخبطوا دماغه في الحيط. يعني كما قيل وابن اللبوني اذا ما نز في قرن لم يستطع صوره البز القناعيسي. البخاري ده حاجه فوق خالص. هم عمالين يتنططوا وعمالين يشتموا في البخاري، والبخاري كالصخره الصماء هم يخبطوا دماغهم فيها، دماغهم يتفلق وتفضل الصخره زي ما هي.
الله يجزيك كل خير شيخنا على مداخله حضرتك.
بارك الله،
بارك لنا الله لنا في عمرك، ويعني دعوات حضرتك لينا كده بالثبات والرضا، ربنا يرضى
عنك. والله ربنا سبحانه وتعالى يثبتنا واياك ويهدي العاصي او يطهر البلد منهم.
امين يا رب. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ ابي اسحاق، جزاك الله خير على المداخله. انا عندي بس سريع كده خبر صادق على صادق لمرسي، لا تعبأ بنباح الفضائيات والشعب سيحميك. الاعلامي علاء صادق بيكلم رئيس مرسي بيقول له استمر على الخطى كما طلبوا بعدم الاهتمام بما تقول بعض القنوات الفضائية التي وصفها بالفضائيات المأجورة. وعلق في تدوين له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إلى الأمام يا مرسي، الشعب يحميك يدعمك، لا تعبأ بنباح الفضائيات المأجورة، القافلة تسير والكلاب تعوي. هناخد تقرير عن الصرف الصحي ونرجع نكمل كلامنا معاكم بإذن الله، خليكم معنا.
أكثر من مليون شخص هم سكان حي الوراق وضواحيها بمحافظة الجيزة، كتب عليهم القدر معاناة يومية ومستمرة منذ 5 أعوام، حيث يعانون من خلط مياه الشرب بالصرف الصحي بسبب انفجار مواسير الصرف الصحي في الشوارع الرئيسية، ما جعل الحياة مستحيلة للاستخدام الآدمي في هذا الحي.
هي المشكلة دي لها فترة قديمة، ومشكلتها أن في خطأ في المواسير هنا، في مشكلة، وده آخر الخط، لأن المشكلة مش هنا بس، المشكلة جاية من شارع فاروق دبوس ومن عزبة الخليفة وعند مسجد العزيز ومن شارع محمد عمران من الشارع، كل ده بتصب هنا، لأن ده كله خط واحد. هو في خطأ قالوا اللي قعدنا مع أستاذ محمد الشيم الأسبوع اللي فات اللي هو المسؤول عن الوراق، قال إن في خطأ في التوصيل، الخطأ لافف، الخط لافف وداخل على خط الجمعية الزراعية، ففي لفة، اللفة دي بتعمل مشكلة مع أقل سدد. وكلمنا طبعا المسؤولين وناس ورحنا لعمرو الوحش وحسين فضل ومفيش اي جدوى. اخر حاجه قالوها ان عمرو الوحش ده رئيس مجلس الاداره، وللاسف ده مش متعاون، ده لواء جيش وهو ماسك رئيس مجلس اداره شركه مياه الشرب والصرف الصحي، وده غير متعاون. كل ما بتروح له يسكن الناس ويهدي الناس والناس تعتصم وتعمل مشاكل قديم وما بيحلش اي حل.
والله انا بشفق على الناس طبعا اللي ساكنه هنا، لان ده طبعا وضع ما يرضيش ربنا. الناس طبعا تقدمت بشكاوي ووصلت للمسؤولين ولا حياته اللي منتنادي. فانا بناشد الاستاذ عبد القوي خليفة بنظرة عطف للناس دي، وبنجده ان ينزل بنفسه يشوف المناظر اللي هي ما ترضيش ربنا. طبعا بالنسبة لرئيس مجلس ادارة مرفق مياه الجيزة الاستاذ سيادة اللواء عمرو وحش، طبعا ده راجل عنده تعنت عن العمل، فاحنا كائتلاف اهالي الوراق بنمد ايدينا لاي مسؤول ان احنا نساعده.
وعلى مدى فترة طويلة طرق الاهالي جميع ابواب المسؤولين دون جدوى، وتعلل المسؤولون بعدم وجود امكانيات لحل المشكلة، ومرة اخرى بعدم تبعية هذه المنطقة لهم، ومرة اخرى واخرى يصرح مسؤول كبير باعلى صوته اترك شكواك وسنتصل بك، وفشلت كل محاولات الاهالي في وجود حل لهذه المأساة بعد اكثر من وقفة احتجاجية لم تزيد المسؤولين سوى اصرارا على مواقفهم بعدم الحل.
انا راجل عندي روماتويد ومغير 4 مفاصل، ها يا دوبك الدكانة دي بتعني على 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 المعايش براحتي، كل يوم وتاني مية، وبندفع بقى ايه كل يوم بقى ايه 20 جنيه ترانش و20 جنيه مية للمطهرات اللي هي بتشيل المية، العربيات اللي هي الكسح. طيب احنا عندنا قوة تحمل للفلوس دي كلها؟ وانا مواطن عادي، ها انا مواطن عادي يعني مش مستحمل يعني الجهد ده كله.
انا اولا بنشد ربنا سبحانه وتعالى ثم الرئيس محمد مرسي لان احنا انتخبناه، فالوضع اللي انت شايفه ده ما يرضيش ربنا. انا واحد جاي شغال من 8 الصبح من اول امبارح لحد النهارده صلاه الفجر، جيت لقيت المايه مغرقه الدنيا، لا عرفت انزل اصلي صلاه الفجر والنور قاطع والمايه غرقانه. فاحنا بنعاني من المشوار ده بقالنا اكتر من 7-8 سنين من ساعه ما اتعمل الصرف الصحي.
اهالي حي الوراق ما زال عندهم امل اخير ان يسمع الرئيس مرسي شكواهم وينقذهم مما هم فيه، فهل يتحقق هذا الامل ام لا؟
دي مشاكل ناس في الوراق، مجاري ضربة بهذا الشكل، حياة مصابة بالشلل. والشيء اللي يضايقك لما تلاقي مواطن من يعني يأسه بيناشد المسؤول يقول له ينظر لنا نظر عطف عطف ليه؟ ان شاء الله المسؤول لو مش عارف يتخذ قرار ياخد بعضه ويسيب الكرسي خلاص التفال ده اللي هو قاعد عليه ويتوكل على الله يمشي، ويجي مسؤول تاني يهتم بشغله وينزل يشوف معاناة الناس. وبعدين عايز اسأل سؤال، يعني احنا مكتوب علينا ان لواءات الجيش بتوع احياء، ان المحافظين لواءات جيش، ان مش عارف مين لواءات جيش، ان المسكين الامن في الاماكن في ايه؟ ان شاء الله نجيب حد متخصص فاهم، يعني ليه ما يكونش مهندس دارس يعرف يتعامل مع الناس؟ هي القصه كلها ان انا قابلك بلسان لطيف واقول لك سيب لي شكوتك وامشي، يعني مواطن يتكلم مش عارف ايه؟ بصوا منظر المجاري محصره البيوت، راح ينزلوا ازاي؟ يعني المفروض نتحرك عربيات النزح حتى حلول مؤقته، نعمل ترانشات وطبر بقى اللي هيتحل ازاي، في مهندسين صرف اكيد ودي مشروعاتهم وتخصصاتهم يقدروا يتحركوا عشان يشوفوا معاناه الناس. ما نقعدش نستنى لما الناس تخرج من هدومها وبعدين نقول الناس يا جماعه الخير بيخرجوا يقطعوا طرق. ما انت بتوصلوا لمرحله احنا ضد قطع الطرق وده شيء سخيف جدا وبيعطل، انت بتعاقب البشر مش بتعاقب الدوله، بس هو بيحس يقول لك لما بقطع الطرق بلاقي نفسي في استجابات. احنا مش عايزين المنهج ده خلاص بعد كده، ان ناس عندهم ضرر المسؤول يتحرك من المكيف وينزل بنفسه ويتصل، والناس تقول لك عندنا تعاون ما عندناش مشكله ان احنا نتعاون مع المسؤولين اللي هيجوا. انما الطناش الفظيع ده 8 سنين ناس قاعده في مشكله مجاري، امال كان فين بقى بتوع المحليات اللي في الوراق؟ كانوا في انهي حته في انهي مصيبه لما سابين الناس 8 سنين بتعاني لما ميه الشرب تختلط بالمجاري؟ عشان البهوات اللي بيقولوا ايه حرام عليكم تعملوا كده في الرئيس، الرئيس ده الرئيس عمل مصايب. انا مش عارف انتوا يعني ما بتشوفوش، بس صحيح هتشوفوا ازاي؟ ما انتوا قاعدين في شقق 5 ستارز وحياتكم كلها 5 ستارز والدنيا معاكم بغداد على الاخر، ها؟ فمش حاسين بالام الناس دي، واخرها هتعمل لي سندوتشين لمائده وعشان بس يعني ضميرك. معانا عبد الغني من صبت اللبن. السلام عليكم يا عبد الغني.
عامل باشا معاك عبد الغني الجريري.
اهلا يا عبد الغني ازيك؟
الله يعزك يا باشا.
اتفضل.
الله يعزك. والله الوقت الميه بقى لها 10 ايام كانت شغاله ليل ونهار.
كويس
ماشي حضرتك.
اتفضل.
وبقينا بان لا مؤاخذه كانوا عاملين تهريج في الوحده المحليه بتاع صب وضخوا فيه الميه فوق، قالوا لك ايه ده رشح الحله رشحت.
اه
فراح لمؤاخذه سكر الميه.
ما توطي التلفزيون شويه عايز اسمعك يا عبد الغني.
اتفضل.
وطي التلفزيون عشان اسمعك كويس.
حاضر يا باشا.
اتفضل يا حبيبي، ده انت اللي باشا. اتفضل.
خلاص كويس كده حضرتك.
حلو يا عبد الغني اتفضل.
سكوا الميه على الوقت عن البلد.
اه
ورحنا لمؤاخذه الناس كلها وخدنا بعضنا ورحنا على الوحده. يا جدعان انتوا سكتوا الميه ليه؟ قال المحافظ اللي قال كده.
محافظ ايه؟ محافظ الجيزه؟
محافظ الجيزه الاستاذ علي عبد الرحمن.
الدكتور علي عبد الرحمن هو اللي قال سكوا الميه عن الناس؟
اللي هناك اللي هناك اللي قال الكلام ده.
طب ما بتعرفوش اسامي يعني في يعني اسم حد معين من الناس اللي قالت لك ان الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزه هو اللي امر بقفل الميه؟
والله قبله المسؤول هناك اسمه سعيد البربري.
سعيد البربري هو اللي قال لك ان المحافظ امرنا بقفل الميه.
الله يبدع على حضرتك.
طيب الاسباب كانت ايه يا عبد الغني؟ يعني المحافظ قال لهم اقفلوا الميه ليه؟ يعني من كترها قوي مثلا؟
لان سيادتك قال لك ان هو الخزان اللي عملوه كان خزان رفع يدخل البلد لسه معمول جديد. فقال لك ضغطوا الميه فيه عشان ينزلوها للبلد، قال لك لما الحله فوق رشحت ميه. طب يا جدعان ما دام رشحت ميه سكوا على الخزان وضخوها بالشبكه.
ايوه.
قال لك لا ممنوع، المحافظ قال لك سكوها. وداخل عيد حضرتك على الناس وزي ما انت
بقالكوا قد ايه في الوضع المزري ده؟
الوضع ده بقى لنا دلوقتي 5 ايام.
ميه مقطوعه خالص؟
خالص نهائي.
في
يعني المواتير بتشد هواء من المواتير اللي تحت.
المكان فين بالتحديد يا عبد الغني بقى؟
صفط اللبن.
صفط اللبن.
امام جامع الريس.
جامع مين؟
جامع الريس.
الريس اللي فات ده. طيب.
لا مش الريس اللي فات ده، عيله هنا اسمها عيله الريس.
في عيله. طيب شكرا جزيلا يا عبد الغني، ربنا يرضى عنك. اتمنى ان يا ريت يا استاذ عصام تحاولوا تشوفوا لنا الدكتور علي عبد الرحمن عشان نحل مشكله الناس. هناخد صوره طفل تاني لان في ناس قالت ان احنا عايزين نتعرف عليه بيشبهه. الطفل اللي باين على الشاشه تم العثور عليه بجوار كوبري بين القناطر، واللي يتعرف عليه يتصل بالارقام اللي موجوده على الشاشه. يا ريت يا جماعه يعني اي حد الله يرضى عنكم ان شاء الله ياخد الصوره دي كده وينزلها على الفيسبوك، لعل حد ابن حلال يعرف يوصل هذا الولد الجميل لاهله. ربنا يرده لاهله ويشرح قلبهم قبل العيد يا رب بحضوره معاهم. معايا مقال سريع بقى كده عشان فاضل لنا دقايق. الدكتور حلمي محمد القعود، العوالم والغوازي من التمثيل الى السياسه. بيقول في طفولتي قبل 60 سنه او يزيد الاسر الغنيه كانت بتزف العرسان بمزيكا، وكانت تحضر مع المزيكا ما يسمى بالعوالم والغوازي اللي بيغنوا ويرقصوا ويمثلون بعض المواقف القصيره المضحكه، والفلاحين يفرحوا ويتبسطوا ويفضلوا يتفاكرين الحدث الى ان ياتي حدث جديد. بيقول تطور الزمان واصبح العوالم والغوازي يسمون بالفنانين والفنانات. ده كلام الدكتور استاذ دكتور حلمي محمد القعود. وصارت لهم الاسبقيه على بقيه طبقات المجتمع، فهم الضيوف المقدمون على غيرهم من العلماء والقاده في قاعه كبار الزوار في المطارات والمواني وبرامج التلفزيون والاذاعه وعلى صفحات الصحف والدوريات السياره، ويجزل لهم الاعلام العطاء مقابل اعمالهم الفنيه او ثرثرتهم الحواريه، وهي الثرثره التي تدور حول الزواج والطلاق والاغاني المفضله والافلام المؤثره والادوار الشهيره واطرف المواقف وحب الملابس وحب الاكلات، وبتقول ايه في الحب وبتقول ايه في الحسد. الجو ده المساله الان اختلفت وتحولت ثرثره التسليه الى كلام في السياسه والتخطيط الاستراتيجيه. هناك من يدافع عن بشار الاسد وجرايمه وينكر المذابح البشعه التي يرتكبوها على مدار الساعه. تخيلوا انه كل يوم بتفرج على قناه العربيه دي وسكاي نيوز عربيه بعد صلاه الفجر، الواحد بيطير النوم من عينه والله. كل يوم 180 180 250 دماء واطفال، ودي تقول لك الصراخ ده قالت لي انه بشار الاسد ده امور ولطيف ودول اصلهم ملتحين وارهابيين يعني. مهم. وهناك الان من يرتدي ثياب الشجاعه بيهاجم الرئيس المصري المنتخب بعد ان كان يخاف قبل الثوره من شبح امين شرطه، وبعضهم يحاول ان يكون زعيما سياسيا يفتي في الاصول التي ينبغي اتباعها في قياده الدوله والتعامل مع الشعب وما يجب ان يكتب في الدستور وغير ذلك من قضايا كانت ابعد ما يكون عن حديث القوم واهتمامهم، خاصه انه لم يعرف عنهم اهتمام بالوطن ولا المواطنين، ولم يشاركوا بمليم واحد من الالوف والملايين اللي بيجمعوها في مشروع خيري او وطني او مساعده فقير او محتاج، مع ان بعضهم يدعي انتمائه الى الكادحين ويزعم اهتمامه بقاع المجتمع، بل ان كثيرا منهم كان يغدر بخادمته او سائقه ويطرده او يفضحه بالباطل كي لا يتقاضى حقوقه، وبالغدر أو الفضيحة يحقق شهرة إن كان مغمورا أو مزيدا منها إن كان معروفا. واحدة تخرج على شاشة التلفزيون تلعن الثوار وتؤيد النظام الفاسد وتطلب حرق الثائرين بجاز، ثم تأتي بعد خلع الطاغية لتزعم أنها مع الثورة والثوار. أخرى تدعي أنها ستهاجر البلاد وتتركها لو وصل الإسلاميون إلى الحكم عشان هيحرموا الفن وينقبوا النساء. طب والإسلاميين وصلوا لمجلس الشعب وكانوا هم اللي سيدين في مجلس الشعب وتعمل مسلسلات لا يقل عن 80 مسلسل بمليار و180 مليون جنيه، حد من الإسلاميين منع؟ ده المسلسلات كلها طعن، معظمها طعن في الإسلاميين. وبعد إن شاء الله العيد قلنا لكم هنتكلم عن مسلسلات رمضان وبعض المسلسلات اللي كانت بتثير التحريض ضد التيار السلفي. أخرى ثالثة تأخذها العزة بالإسم فتدافع عن المخلوع وتقول إن الملايين بتبكي عليه وتتحصر عليهم من أيامه. هل هؤلاء يمثلون الفنانين الأصلاء؟ أشك في ذلك. الفنان الحقيقي صاحب رسالة يؤمن بحرية الأمة ويحارب الطغيان والاستبداد، وما أبعد العوالم والغوازي عن الفنانين والفن. أحدهم يكون ألترس ويدخل مع الفلول في تحالف للدفاع عن بابا مبارك ويطلب العفو عنه، وآخر يعلن أنه يتمنى يزوره في السجن عشان يأيده، فقد استقبله في الحكم ساعتين أو أكثر وضحك معاه، بينما لم يستقبل مبارك عالم مصري في الداخل أو الخارج عشان يسمع منه عن التعليم والبحث العلمي. استدراكا لما سبق كان النظام يأتي ببعضهم في الانتخابات المزيفة يشجع الحزب الحاكم أو الترويج للمخلوع. قبل أيام ظهرت واحدة على شاشة فضائية فلول أدخم صاحبها بالقروض وأراضي الدولة ولم يقدم لها شيئا يذكر، فقالت المذكورة للمذيع زوجة الإعلام الفلولي الكبير إنها غير مقتنعة بكلمة فلول، فالشعب المصري كله فلول، وأكدت أنها كانت مع استمرار الرئيس السابق حتى يكمل مدة ولايته لأنها كانت سترى الأمور أكثر استقرارا مما نعيشه الآن، وحتى لا نصبح أمام العالم كله مهينين لرمز كبير. حضرتك شفت الناس اللي قاعدين في المجاري يا أستاذة؟ تابعتيهم كويس؟ بيقولوا بقالنا 8 سنين مش بقالهم شهر ونص أيام الرئيس مرسي، أو بقالهم سنة ونص في المرحلة الانتقالية، أو المرحلة الانتقالية ما كانش ممكن يحصل فيها إصلاح، دي كانت كلها لخبطة على بعضها يعني، في يوم فوق ويوم تحت. إنما شفت الناس دي، الناس اللي قاعدة في المجاري دي شفتيهم؟ بتشوف الناس اللي تحت السلك وفوق السلك والضياع، الناس اللي بتاكل، بتشوفوا الناس دول؟ وعندما سئلت المذكورة عن أحد مسلسلاتها المعروضة في رمضان وتدخل الرقابة بالحث بسبب انتقاده لأعضاء مجلس الشعب وتعرضه للفساد، قالت المسلسل بدأ تصوير قبل الثورة والرقابة كانت موافقة عليه، وهذا يؤكد أننا كنا نعيش في عصر الحريات ظل النظام السابق. ظل النظام السابق كان عصر حريات. طب ما تسألوا خالد يوسف كان بيعمل أفلام ويجي يقول إيه ده حذفوا لي حاجات وشرطوا حاجات، ما علينا ما علينا. لكن حاليا لا نستطيع أن نقول أي شيء. ليه ما بتقولش ليه؟ ما شاء الله 85 مسلسل، ما بتقوليش ليه؟ وبتطلعوا تتريقوا على الرئيس وتتهموا الشعب بالرشوة، ما بتقوليش ليه؟ ليه ما بتقوليش؟ ما انتوا بتقولوا. ولو قلنا رأينا يظهر لنا 100 شخص ويتهمونا بأننا أعداء. أبدا والله، بنتهمكوا ان انتوا بتهنونا وتبهدلونا وتشتمونا، ولما نرد عليكوا بتنسوا اللي قلتوه وتلفوا تعملوا اتحاد فلولي كبير ما بين الاعلام وما بين الصحافة وما بين الفنانين وبين المناضل الكبير خالد يوسف عشان تردوا علينا وتقولوا دول مش متربيين، دول مش بيعلمون، المفروض يعلمونا الاخلاق. مش هو ده اللي بتعملوه؟ هو احنا كنا في يوم في شيخ بيتعرض لكم اصلا؟ بنتعرض لحلال وحرام في عمل فني، شيء يرضي الله وشيء ما يرضهوش. واخيرا نسيت المذكورة انها عرضت الثورة وأعلنت تأييدها لرئيسها الظالم ولم يعترضها أحد بسوء، بل إنها جعلت موقف الثورة منه عار وظلم ووصفت موقفه بالمحترم. فقالت المذيعة زوج الفلول الكبير عار وعيب علينا إن إحنا نظلم راجل عنده 85 سنة وهو ما كانش عار عليه لما يحبس واحد 25 ولا 20 سنة عشان قال له اتقي الله. يا ناس يا ناس اللي ما عندكوش حياة اتقوا الله شوية في البلد. يعني ما كانش عار عليه الشباب اللي كان بيتسجن في المعتقلات بدون ذنب بال15 سنة والعشر سنين؟ ده ما كانش عار؟ ما كانش عار عليه السرطانات؟ ما كانش عار عليه الفشل الكلوي؟ ما كانش عار عليه فيروس سي؟ ما كانش عار عليه ان ابنه يسافر فرنسا بالليل بالطيارة يتعشى مع خطيبته ويرجع؟ ده ما كانش عار؟ عار علينا ان احنا بنقول عنه كبير في السن؟ ألا يكفي موقف مبارك المحترم؟ هي اللي بتقول يعني عندما قال له الشعب مش عايزك خلال 18 يوم تنازل إرادة الشعب، إنما نراه الآن من قبل جماعة التيار الإسلامي السياسي. ده بيت القصيد. التيار الإسلامي السياسي ده والجماعة الملتزمين في مصر دول لازم تشوفوا لنا أي حتة في الصحراء الغربية تعملوا لنا معسكرات زي اللي معمولة كده للاجئين في سوريا، ربنا يرجعهم لبلدهم يا رب، ونعيش فيها ونبعد عنكم، وانتوا عيشوا في البلد اعملوا اللي انتوا عايزين. ده واضح ان انتم في النهايه مش عايزين غير كده، لا حد يرد عليكم ولا حد يكلمكم، انتم الاسياد ونحن العبيد. عايز اقول لكم على حاجه بس عشان تفهمين، يعني التيار العلماني في مصر، عارفين حيي بن احطب لما اخوه كان بتحكي ام المؤمنين صفيه بنت حيي بتقول اخويا وعمي بيتكلموا، خلاص قال له هو ده النبي، قال له ده مثبوت صفته في التوراه، قال له هتعمل معاه ايه؟ قال له العداوه ما بقيت. كثير من العلمانيين في الصحف وفي في الفضائيات بألمه في الصحف وبلسانه في الفضائيات رفع شعار العداوة ما بقيت، بل حزتكم من الشعر بيت كمان، عندهم شعار كذاب العلمانيين أحب إلينا من صادق الإسلاميين، يعني لما حد منهم بيكتب مقال بننصفه ما بيرضهوش، ولما يكتب مقال في حاجة ما تعجبناش ونقول رأينا زي ما بيقول بهدوء بالرد بهدوء، بيقول بعنف بالرد عليه بعنف، برضه ما يرضهوش، هو عايزك على طول خط كده تسبح بحمده، بس عنده كده اي شيء هتقوله ايجابي مش هيذكره لك. يعني هم على مدار قرب السنه وثلاث شهور هو ولا شهرين في البرنامج ده لم يروا اي شيء ايجابي، هم ما شافوش غير تحريض والقناه المتطرفه والقناه اللي عايزه تولع مصر، مفيش حاجه ايجابيه خالص اتعملت خالص، لكن الحمد لله في اشياء ايجابيه بتحصل لناس فقراء بسطاء مش محتاجين ان احنا نطنطن عليها زيكم ونعمل جايزة وسبحوا بحمد اريال وبرسيل عشان نعرف نديهم جوائز ونأكلهم ونشربهم. يعني اخيرا بتقول بنظلم راجل وان ما نراه من قبل تيار الجماعة الاسلامي السياسي يعود بنا الى الوراء 100 سنة وعن خشيتها من ظلم الفن في عهد الرئيس محمد مرسي. ظلم الفن، قالت الفنانة المذكورة لن نسمح او نقبل بأن يظلم الفن لا في عهد الدكتور مرسي ولا غيره، لأن الفن هو مقياس التحضر. طب ما هو ده حقيقي فعلا، بس أنهي فن؟ أنهي فن؟ فن المخدرات؟ ولا فن البلطجة اللي تيجي في مسلسلات والناس كل ما أكلم حد يقول لي، يعني ما فيش حد من المتابعين اللي بيتابعوا المسلسلات دي قال لي يقول لي يعني سمعنا ألفاظ ما سمعناهاش طول عمرنا في مسلسلات، يقول لك أصلها مشتقة من المجتمع. خلاص؟ لما إحنا بقى نيجي نقول لهم غصب عن اللي خلفوكوا ها؟ خلي عندكم شوية دم، دي مش مستقى من المجتمع، المستقى من المجتمع شتيمهم بس، اعتبرونا بنمثل وبنستقي من المجتمع الكلام ده نقوله لبعض الناس اللي تستاهلوا يعني. وفي الآخر بتقول مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستفرض فنها في غير قنوات الدولة التي لا يمكن لأحد أن يفرض عليها قيودا. والله وزير الإعلام كان امبارح عمل إفطار وتكلم كلام طيب، والراجل عاملهم اهدوا علينا شوية عايزين نبني البلد. طبعا كان هناك مجموعه من الاعلاميين المشهورين من تحت الترابيزه كده بالخبط والرزع، طبعا تلاقيه يوم مع ويوم ضد، هو بيشوف زي ما قلنا قبل كده الى اين تتجه البوصله، البوصله رايحه فين وانا رايح معاها يعني. لكن في النهايه عشان برضو احقاقا للحق، اخ اللي اتصل بيه من السويد الاستاذ محمد عثمان الناشط المحترم كان بيتكلم عن الاستاذ حسين عبد الغني، والاستاذ حسين عبد الغني مقابلني امبارح في الفندق بيقول لي ازاي اتشتم في برنامجك وما تردش. طب انا عايزه يراجع تاني او اللي بلغه يروح يديله السي دي. الراجل بيتكلم عن وصف بيقول ان الراجل ده كان مع جمال مبارك، قلت له ما شتمكش، ده بيوصف انك كنت مع جمال مبارك. ولسه امبارح عارف انا ان جمال مبارك لما حد كان بيكلمه عن الاحزاب قال له قوم رد يا حسين، انا ما شفتش الفيديو ده، انا ما شفتوش. بيقول لي جمال مبارك سجنني، فالاخ اتصلت بيه قلت له انت شتمته، انا قاعد انت شتمته، قال انا وصفت انه كان في لجنه السياسات او كان قريب. نعم فعايز اقول انه وصف، انا ما اعرفش اذا كان الاستاذ حسين عبد الغني في لجنه السياسات ولا قريب من جمال مبارك ولا كان صاحبه ولا كان ضده، انا ما اعرفش، ما تابعتوش وما شفتوش. انا كنت بشوفه في قناه الجزيره الرجل بيجي في فاصل اخباري بيتكلم كمراسل او كبير مراسلين او مدير وتظهر يعني المنصب، لكن لا الراجل شاتمه ولا جه جنبه. فهل مثلا اكذب الراجل اقول له على الهوا لا هو مش في لجنه السياسات ويطلع كان فيها، لا هو ما كانش قريب من جمال مبارك ويطلع كان فيها؟ بيقول قواعد الاعلام ان انت ترد، فقواعد الاعلام بتفرق جدا بين توصيف وبين شتيمه. لما يشتم حضرتك قول له ما اسمحلكش انك انت تشتمه بقى ان كنت لا تستحق، ده موضوع تاني. اخيرا اتفضل، اخيرا معانا مقال سريع، طبعا انديل في تصريح سريع كده بيقول انقطاع الكهرباء هينتهي تماما منتصف الشهر المقبل يا رب، وبيقول وزاره الكهرباء بتقول تشغيل محطه دمياط ادى للحد من تخفيف الاحمال. دربالة بيقول دعوات إسقاط الإخوان مشبوهة ومحاربة لطواحين الهوى. أدمن العسكري لم ندخر جهدا للوصول بمصر إلى بر الأمان. حافظ سلامة استبدلنا بحزب وثني اسما إسلاميا مستترا ومصر في خطر، ده الشيخ حافظ سلامة. ومصطفى بكري بيقول كلام طيب النهاردة، لست من الداعين للتظاهر في 24 أغسطس، وعصام سلطان بيقول اتركوا أصحاب مليونية 24 أغسطس يفعلون ما يريدون. طبعا أنا أحترم الأستاذ عمر سلطان عصام سلطان، بس ما نسيبهمش يعملوا اللي هم عايزينه، لأن اللي هيعملوه ممكن يخرب مصر. طبعا فاطمة نعوت كالمعتاد النهاردة شد حيلها، كانت واضح انها نايمة يعني مش جارينة بالدنيا، فبتقول هلا والتطول على الرئيس وعمالة بقى ها حاضر، بتتكلم بقى على الشيخ وجدي غنيم وبتتكلم عني وبتقول لك كل اللي بص بس مهتمية جدا، بتقول لك هشيموا سيارة خالد صلاح يا كبدي يا عيني. بس يعني هو ده الشيء الوحيد اللي بقى في مصر اسبوع، كل الكتاب المحترمين في الازمات اللي احنا فيها شايفين انه محتاج ان احنا نفضل نتكلم عليه، ازاز عربية خالد صلاح. والله التقاني رجل في صلاة الفجر اليوم، اقسم لي بالله وهو بيصلي الفجر، قال لي والله لا رمينا عليه طوبه ولا لمسناه ولا حد مد ايده عليه، وبيقول لك ناس ضربتني بالطوب ولا ما اعرفش اعمله معاه ايه، انما علينا. وبتقول في النهايه خرج واحد اسمه خالد عبد الله على قناه الناس يسخر من حجابها. لا انا ما سخرتش يا حبيبتي من حجابها خالص، اهدي كده عليا. انا قلت مش كل واحده مثلت وحطت حجاب هنعتبرها صحابيه، خلاص نهدى. ما هي المحجمه ما بتحضنش واحد ما يجوز انها تحضنه، مش الحجاب برضو ده له اسس وله قواعد وله ضوابط. يعني هل معقول اقبل في مره نهرت لما قاعد في مطعم بتعشى الاقي منتقبه ماسكه شيشه؟ خلاص يبقى لسه النقاب خلاص كده بقى حج علينا نقابها ده، وتشرب شيشه ما فيش مشكله. وبتقول لا يفوتوني بص بقى التحريض، ان ابارك خروج قاتل فرج فوده من السجن وعوده الشيخ وجدي غنيم لمصر. شيخ اتقي الله، الراجل داير في الدول بسبب تهمه كاذبه، مستقطرين عليه حتى ممكن اعصابه تضغط عليه من الغربه والظلم اللي شافه والترتاح اللي شايفها، ان ممكن احيانا يخرج بغضبه عن سياق يتكلم كلمه بتوجعكوا. طب ما تتكلموا عن حقوق الانسان وتقولوا طب نرجعه بلده يشوف عياله ويقعد معاهم زيكم كلكم. ياما ناس كانت حراميه وسرقت من البلد قبل كده واتصالحتوا معاها على نص الفلوس ورجعوا عاشوا بينا وكان عايزين يخشوا مجلس الشعب، محدش يتكلم عنها ليه؟ طب دقيقة واحدة بس يا أستاذ أحمد الله، ما عنديش مقال غير واحد بس، البكاء على إعلام سافل. ما فيش صحفي سليم الفطرة يبتهج لمصادرة صحيفة أو إغلاق قناة فضائية، لكن أيضا لا يوجد إنسان سليم الفطرة يكون سعيد وهو يقرأ صحيفة تمتهن الأكاذيب وتنشر الفتنة الطائفية وتقذف أعراض الرئيس والمحصنات، أو يشاهد صاحب قناة فضائية يهدر دم الرئيس على الهواء ويحرض على قتله والانقلاب على الشرعية. المصادرة قرار قضائي وليس رئاسي أو حكومي أو إداري، ولا داعي لاصطناع بطولات وهمية ودموع تماسيح على بلاط حرية الصحافة المهدرة، فكل دول العالم المتقدمة والمتأخرة لا تسمح لذلك النوع المنحط من الصحافة والصحفيين وتلجأ لقوانينها لحماية المجتمع. الصحفي الشهيد فريد زكريا قررت مجلة تايم الأمريكية وقف عموده لأنه سرق نصوصا نشرها في مقاله ضمن الإشارة لكاتبها، ولذات السبب علقت شبكة CNN برنامجه التلفزيون الأسبوعي. لم يتباكى زكريا على حرية الإعلام وقصف الأقلام وحجب البرامج، لكن اعتذر عن خطئه إلى المحررين في مجلة تايم وإلى أقرانه. أما نحن فنزرف دموعنا على صحيفة تكذب من الصفحة الأولى إلى الأخيرة، وعلى قناة تستحل الدماء علنا وعلى الهواء في رسالة تحريض مباشرة للجماعة الإرهابية. تجاهل الخائفون على حرية الإعلام إن رد الفعل جاء عبر الوسائل القانونية ولم يقم به جهاز أمن الدولة زي ما اتقفلت القناة الإسلامية، وزعموا أن عهد مبارك لم تخصب فيه صحيفة ولم تمنع فيه قناة. كذب، اتقفلت القناة 4 شهور وناس اتخرب بيتها، وهو كلام يعتمد على فضيلة النسيان، فمن الأصل لم يكن يجرؤ صحفي واحد أن يهين مبارك، ولم تكن الصحف تسمح بنشر مقال ينتقده، وفي جميع الأحوال كان ضباط أمن الدولة يستدعون بإهانة بالغة رؤساء التحرير، ومن كان يظهر منهم متجاوزا للخطوط الحمراء يحدث ذلك باتفاق مع الجهات الأمنية في إطار صفقات سياسية لا شجاعة ولا يحزنون. كلنا نتذكر عادل حمودة كيف تم وقفه عن الكتابة في روز اليوسف ونقله منها بقرار شفوي وليد اللحظة اتخذ مبارك حين اشتكى إليه سويرس من منشور يشمل أسماء رجال أعمال ذكرت المجلة أن الجماعات الإسلامية هددت باغتيالهم، وهو المنشور الذي نشرته الدستور الأولى برئاسة إبراهيم عيسى. في التو واللحظة وجه مبارك كلامه لصفوة الشريف وزير الإعلام حينئذ بنقل عادل حمودة ووقف الدستور، وتشرف بعدها إبراهيم عيسى لعدة أعوام بمنعه من الكتابة لصحف أخرى أو تقديم برامج تلفزيونية. أهدر مبارك دماء صحيفة الدستور وذبحها وسلخها بأمر شفوي. الصحيفة الحالية هي وريثة الدستور الأولى اللي حرضت على الفتنة الطائفية وشتمت الرئيس، عشان كده القضاء أمر بأن يتحقق مع صاحبها. هكتفي بهذا القدر. الاستفتاء، هل تعتقد أن الوضع الجديد في مصر سيسهم في الإسراع بانهيار نظام بشار. نعم 97% لا 1% لا قدر 2%. اللهم أسقط نظام بشار الأسد، اللهم أسقط نظام بشار الأسد، عليك به وبمن يعاونه من الاتحاد السوفيتي ومن يعاونه من الصين ومن يعاونه من إيران الجمهورية المسلمة، اللهم عليك بهم، اقتلهم كما قتلت أصحاب الأخدود، واحفظ هذا البلد من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ شعبنا بجميع طوائفه من كل مكروه وسوء. ومن أراد بمصرنا سوءا اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم أرنا فيه آية واجعل تدميره في تدبيره، اللهم إنك ولي ذلك والقادر عليه. هنشوفكم بكرة في حلقة استثنائية علشان مليونيت ميدان التحرير بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ألقاكم بكرة على خير، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.